بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد العلامة السعدي رحمه الله تعالى في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه.
ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا. فهذا الباب وهو باب ما جاء في المصورين، هذا علاقته بكتاب التوحيد ما هو؟ هو النهي عن أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى الند. ومن هذه الأنداد تلك الصور التي تصور، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن يذهب يخلق ممن ذهب يخلق كخلق. ومعلوم أنه لا يخلق خلقا كخلق الله سبحانه وتعالى، وإنما يضاهي خلق الله، يضاهي خلق الله، فيقوم بصناعة هذه الصور المنحوتة، وهي ما كان على تمثال أو سواء كان ذلك باليد فيرسم صورا، كل هذا من المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. وإن لم تطابق خلق الله فإن أحدا لن يخلق ذرة ولا شعرة ولا حبة ولا شعيرة ولا غير ذلك، وإنما نهي عن ذلك لأن هذا من باب المضاهاة لخلق الله وليس المطابقة لخلق الله سبحانه وتعالى، إنما المضاهاة لخلق الله عز وجل. ولأن هذه الصور تحصل بها فتنة عظيمة، فقد عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، هذه الأصنام عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، فهي ذريعة للغلو والعبادة، ولهذا يسد بابها. ففتنة القبور وفتنة التصاوير، هذه هاتان فتنتان حذر منهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتخذ ذريعة لعبادة سوى الله سبحانه وتعالى، كما حصل في القبور، فهذا أمر معلوم معروف كيف حصل الغلو فيها حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تسأل عن الطائفين والمستغيثين والساجدين والمتمسحين والطالبين منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، حتى نسبوا إليهم التصرف في الكون. وكذلك التصاوير عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما هو دونها مما يصور باليد أو عن طريق آلة من الآلات، هذه الآلة من الآلات تحتفظ بهذه الصور، وكذلك فتكون من نوع المضاهاة. فينهى عن التصاوير، ينهى عن التصاوير سواء كانت نحتا أو كانت صورة في ثوب أو كانت صورة في جدار أو كانت صورة في ورقة، ينهى عن هذا كله. ولا يقال حتى من باب الوسائل التعليمية، فإن الوسائل التعليمية تقدر بقدرها، ألا وهو أن الإنسان يستطيع أن يقتصر فقط على الجزء المراد دراسته. فمثلا إذا أراد دراسة الأذنين وما تعلق بهما أو كذا، فلا داعي لتصوير الإنسان كله، وإنما يقتصر الأمر على تصوير الأذنين، تصوير العينين، تصوير كذا وكذا. إذا أراد الهيكل العظم الإنسان فإنه لا يكون واضح الملامح بالنسبة للوجه، لأن هذا هو الآفة، وإلا لو صور الجسد كله دون الوجه فلا عبرة به، ولو صور الوجه دون الجسد فقد اختلفوا فيه، والصحيح أنه صورة، والصحيح أنه صورة، إنما الصورة الرأس، الصحيح أنه صورة، وأن المعتبر به هو الرأس، وأن المعتبر به الرأس. لكن بعض أهل العلم قال الرأس إذا لم يركب في الجسم فلا يحصل به المضاهاة، لكن هذا خلاف الصحيح، والصحيح أن هذه الصورة هي أن الرأس صورة، أما الجسد دون الرأس فإنه لا يلحق شيء لأنه ليس صورة تحصل بها المضاهاة. فيقتصر في الوسيلة التعلمية على قدر الحاجة فقط ولا يتعدى. وفإذا كان نقشا في عملة أو كان رقما في ثوب أو كانت صورة في حائط وجدار، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما جاء رأى هذه الصورة وقد جعلتها في قرام لها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت عائشة رضي الله عنها النمرقة وشقتها وجعلتها نصفين وسيلتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، لأن هذه الصور التي تكون في السطور والقرام وغير ذلك هذه ليس لها ظل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، فدل هذا على عموم ذلك. ولم يستثن العلماء من هذا إلا ما وقعت به حاجة، هذه الحاجة التي لا يمكن للناس دفعها، وهي مثل صور البطاقات والجوازات أو كذا، ويكون الإثم على من أوجدها إذا لم يكن لها حاجة أيضا، مثل التعرف على المجانين على المجرمين، وكذلك الهويات التي صارت تضبط الناس اليوم لأنه أصبح التفريق بين بعض المجرمين بعض بهذه الصور وتلك الملامح، فيقتصر في ذلك على الحاجة وتدخل في القاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، لكن هذه تقدر بقدرها وتكون عن طريق ولي الأمر وما يلزم ذلك فقط. أما أن يتحول المجتمع كله إلى تصوير بين منحوتة وبين مجعولة زينة في البيوت على مداخل الفلل والبيوت أو داخل أرفف البيوت من التماثيل الصغيرة هذه، ولا فرق بين صغيرها وبين كبيرها، فالكل واحد لا فرق بين كل هذا. ابتلي المسلمون اليوم، فجميع المنتجات قل أن تجد منتج إلا عليه صورة، جميع الأدوية تجد الصور على الأدوية، الصور على الحوائط والجذور، الصور على في لافتات الإعلانات، الصور كل شيء الصور، كل شيء الصور، وهذا كله منهي عنه طالما الصورة برزت وصارت موجودة، هذه منهي عنها أيا كانت. ولا يبقى إلا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بصورة الفيديو وصورة التلفاز، هذه تنازع فيها المعاصرون ونزعوا فيها نزاع قوي بخلاف ما تنازعوا فيه قديما من التفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل، فقد قال النووي رحمه الله تعالى بأن جماهير أهل العلم على عدم التفريق، وذهب بعضهم إلى التفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل، قال وهذا مذهب باطل، وحق فعلا أن يكون مذهبا باطلا، فلا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل لمخالفته للنص الوارد عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، هذا واضح جدا في شمول الأدلة لما له ظل وما ليس له ظل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيته حتى مزقت عائشة رضي الله عنها الستر. بقيت مسألتان تتعلقان بهذا الحكم في يتعلق بالتصوير، صورة الفيديو والتلفاز والصورة الممتهنة، والصورة الممتهنة، فهذه وقع النزاع فيها بين العلماء نزاع قوي، نزاع قوي ليس يرد بكلمة أليست صورة، إذا يدخل في العموم، لأن الأدلة وردت بالتفريق بين الصورة التي لها مضاهة وما ليس لها مضاهة، ما لا يكون حاصل فيها المضاهة، وإلا ليس في بمصطلح الصورة أو دخولها في مسمى الصورة يترتب الحكم، يترتب الحكم، وإلا فالصورة في المرآة صورة ولا زالت على عهد رسول الله أو ليست بصورة، مهما تضع من تقيد، دع ألف قيد، احنا نقصد تعميم كلمة صورة، إنما ضع أنت ألف قيد وهذه الصورة تختلف عن هذه الصورة، هذه الصورة فيها كذا، ما, 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 ما نتكلم فيها الآن، المهم أنها صورة ولا ما بصورة، هذا هو السؤال، لأن القائلين بالتعميم يقولون هذه الصورة إذا تدخل فين؟ تدخل في الحكم لأنها صورة، لأنها صورة، إذن يكون مناط الكلام في مصطلح الصورة. طيب والصورة في المرآة صورة، والصورة في المياه صورة، تضع أنت ضابط من عندك، المهم أنه انخرم ضابط كلمة صورة، ضابط كلمة صورة، وتقول مهما ضعت من ضوابط أن هذه صورة، لو قلت لإخراج صورة المرآة أن هذه الصورة لا يحصل بها المضاهاة، ليست هي الصورة المنهى عنها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت بها المضاهاة. إذا نقول هناك صورة تحصل بها المضاهاة وتدخل في الحكم، وهناك صورة لا تدخل في الحكم. فابتداء السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، وأن الإنسان لو ترك كل هذه الأشياء لكان أولى وأفضل، لكن قد تترجح مصلحة، ولا يقال بأن الحكم مع المصلحة هنا، بل قد تترجح مصلحة يترجح بها قولك إن تدينت به وذهبت إلى أن أصل المسألة ليس فيها نهي عن هذه الصورة بعينها، لكن تقول من باب براءة الذمة والأحوط والأولى كمسلك، نعم، لا سيما إلا إذا كانت هناك مصلحة فيكون الترجيح بين إيه؟ بين مسألة أولوية أو تقدم مصلحة، وإلا فالحكم ثابت عندك أنه حتى مع عدم وجود هذه المصلحة فإن الحكم ثابت عندك، وهو أن هذه الصورة لا تدخل في هذا الباب، فعلى حسب ترجيحك في هذه المسألة. لكن العلماء تنازعوا فيها نزاعا قويا جدا، ولا زال أهل العلم يتنازعون فيها، أهل العلم المعاصرون، لأن هذه المسائل أو هذه هذا التوصيف إنما كان في هذا العصر بعد حصول الكاميرات وشاشات العرض وغير ذلك، ولم تكن في أسلافنا، إنما الذي كان في أسلافنا إنما هي الصورة المعروفة، صورة التمثال التي لها ظل، والصورة التي ترسم باليد أو تجعل في الجدار وكذا، أو رقما في ثوب أو غير ذلك، هذا الذي كان موجودا. حصلت الكاميرات كانت الكاميرا في أولها عبارة عن إيه؟ كاميرا تلتقط الصورة على فيلم، هذا الفيلم يحتفظ بالصورة إلى أن تذهب أنت لتحميضها، فهذه أيضا محرمة لأن لها ذات جرم موجود، لها كيان، لها هيئة تبرز موجودة، فهذه لا شك أنها تلحق بصورة اليد وصورة كذا، بل ربما تكون أوقع لأنها أشد، فيتجتمع مع اليد في وجود الصورة على الورقة أو كذا، وتجتمع مع اليد في وجودها على ستر وغير ذلك وعلى لوحة، فما الداعي أن تخرج هذه من العموم؟ البعض يقول تخرج لأن الإنسان ليس له عمل فيها، حيث إن الآلة هي التي تلتقط أو كذا. نقول حتى ولو كانت الآلة تلتقط، الأمر ليس في الآلة تلتقط أو تلتقط، الأمر في وجود الصورة مخزنة بهيئتها، صورة بارزة موجودة، ولهذا تلحق بهذه الكاميرا التصوير التي يكون فيها فيلم، هذا الفيلم يحتفظ بالصورة إلى أن تذهب إلى التحميض. بعد ذلك أتت صورة الفيديو، هذه صورة الفيديو ليست صورة تختزن وتوجد موجودة بارزة، وإن وجدت عبر تقنية معينة من على شريط أو على كذا، فإن أوجدتها على طريقة معينة برزت الصورة، فإن أغلقت راحت الصورة. هذه تنازعوا فيها، هل نغلب مسألة الظهور والبروز وبالتالي تكون صورة، أو نغلب مسألة الزوال وعدم وجود شيء إذا أغلقنا؟ من هنا كان النزاع قويا، ولا ينبغي لطالب العلم أن يهون من هذا النزاع أو أن يذهب إلى قول يجزم أنه صواب وخلافه خطأ في هذا، لأن فعلا هنا ملحظان مهمان جدا. هل ملحظ بروز الصورة هو الذي يتعلق بالحكم إذا خرجت على جهاز معين، أو ملحظ زوال الصورة غير موجودة أصلا، كصورة الموجودة مخزنة في المحمول، مخزنة في جهاز معين، إن استدعيته برز وإن تركته ذهب وزال، فأي مضاه إذن؟ أي مضاه؟ فهذه تكون أقيس لها، أن نقيس على صورة المرآة التي إن وقفنا أمام المرآة حصلت الصورة، فإن ذهبنا زالت، أو أنها تكون كصورة اليد التي تثبت. الأقيس هنا، لأن عندنا منهي عنه وهو الصورة الموجودة في الستر، الصورة الموجودة في الستر، وعندنا الصورة الموجودة في المرآة على عهد رسول الله، صورة موجودة في المرآة، صورة موجودة على الستر، الموجودة على الستر هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيقها، الموجودة في المرآة لم يرد نص واحد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، جاءتنا آلة ترددنا أن نلحقها بصورة المرآة فيحصل بروز الصورة ثم نزول فتزول، أو نلحقها بصورة الستر، أم ماذا؟ تردد الأمر بين هذين الأمرين، وليس أن الذي يصور بالفيديو يذهب يستدعي جيوشا من الأدلة ليبرر صورته، أو ليس الذي لا يصور يستدعي جيوشا من الأدلة ليطعن في من يصور، وإنما المسألة مسألة ديانة بغض النظر عن أن تصور أو لا تصور، ديانة. وابتداء لا يرى الإنسان مسألة، لو قلنا مصلحة الدعوة تقتضي هذا، مصلحة الدعوة الحمد لله ما نعلق على محرم لو ثبت عندنا محرم. فلو أتدين الله عز وجل بهذا، أنا كطالب علم لو أتدين الله هذا ما أقول مصلحة الدعوة، وأقول بأن الدعوة وجدت في عصور خلت ولم يكن فيها تلك الأجهزة، وصارت على أفضل ما يكون وعلى أحسن ما يكون والحمد لله. هذه لن تكون، ولكن الأمر منوط بإيه؟ بالحكم الشرعي. صورت أنت أو لو تصور، الأمر منوط بالحكم الشرعي. إذن لابد أن نتصور المسألة. فهذه الآلات فيها جانبان، جانب إظهار الصور وجانب زوال الصورة وأنها ليست موجودة، تقول رقم في ثوب أو صورة موجودة في ستر أو تمثال موجود منحوت. إن أهملت هذا وقلت أليست صورة، أليس الصورة، يبقى أنت أهملت النقاش العلمي هنا الآن، وأهملت الاعتبارات. وعندنا حال القياس، فيه هناك قياس يسمى بقياس الشبه، وهي أن تأتيك المسألة، هذه المسألة يتنازعها أصلان، فتلحق هذه المسألة بأي أصل فيهما، يقال هذا فيه تردد، ألحق بهذه لأنه أشبه أو الحق بتلك لأنه أشبه. من هنا يقع خلاف في نظر أهل العلم في هذا النوع من القياس من جهة التطبيق العملي. عندي قياس تمثيل، عندي قياس أولى، عندي قياس شبه. ما هو قياس الشبه؟ أن الفرع يتردد بين أصلين، بين أصلين ألحق بماذا؟ هنا يقع الخلاف بين الفقهاء في مسألة الإلحاق، وعليه هذه الصورة أو هذه المسألة معنا تخضع لهذه القاعدة، ألحقها بماذا؟ ما تقول كلمة صورة، لأن كلمة صورة موجودة على عهد الرسول الله في المرأة، موجودة على عهد الرسول الله في الستر. دعك من التمثال، فهذا أمر معروف ومفروغ منه، وحاول البعض ممن يشوش بأن هذه ليس يحصل بها مضاهاة إذا فرغنا رأسه أو كذا، لأن ما كان يبقى لو نفخ فيه الروح على هذه الصورة هذا المحرم، وأما إذا كان لا يمكن أن يبقى فهذا ليس محرم. دعك من هذا، نحن نتكلم عن مسألة هذه الصورة الموجودة المترددة بين أمرين، بين أمر مباح باتفاق وبين أمر ممنوع باتفاق. بين أمر مباح باتفاق وهو صورة المرآة، وبين أمر ممنوع باتفاق الجماهير، ولا ومن ذهب إلى خلاف ذلك وهو التفريق بين من يفضل ومن يفضل لا دليل معه في هذا، يتردد الأمر بين المسألتين بين الأصلين أيهما. من هنا يكون نظر المجتهد في ذلك. فمن ألحق بالمرأة قال هذه الصورة جائزة، وحتى الذين يمنعون هذا التصوير الذي هو مثلا فيديو أو كذا، منهم من يستثني العرض المباشر للصورة، كأن أكون أنا في محاضرة الآن هذا الدرس منقول عبر شاشات في الشارع أو كذا، ينقل الصورة كما هي. فممن منع قال بجواز هذا، وعلة الجواز أنها نقل، أنها مجرد نقل فقط، مجرد نقل. أنت الآن في محاضرة، هذه المحاضرة هذه الكاميرا تنقل الصورة إلى الشاشة، وهل هذه تعتبر لو أنا أمنع بمجرد الصورة هل هذه تعتبر عندي فارق، وهل هناك فارق بين هذه أو أن تكون فيديو؟ هو نفس الفيديو، غاية ما هناك من فرق أن الفيديو متى ما استدعيته بعد ذلك تم استدعاؤه، أما هذه ما تستدعى لأنها نقل مباشر، وهذه ليست علة في المسألة. إذ العلة هي هذه الصورة هي التي يحصل بها المضاهاة فتمنع أو لا، وعليه يمكن أن أقول لك إذن هي محرمة وقت العرض، والفيديو محرم وقت الاستدعاء، فإن أبحتها وقت العرض فأبح الفيديو وقت العرض كذلك. واضح؟ لهذا أقول بقوة يكون الخلاف فيها. هذه المسائل التي فيها الخلاف قوي جدا قوي جدا. والذي يترجح عندي بحسب اجتهادي المتواضع من نظر في كلام أهل العلم، وإلا الإنسان ما يقدر أن يجتهد وحده في هذا، حسب النظر في كلام أهل العلم أن القول في هذه الصورة التي هي صورة الفيديو وصورة أجهزة البروجكتور وكذا التي تعرض هذه وصورة الهاتف وغير ذلك، أنها ليست الصورة التي تحصل بها المضاهة، حيث إنها ليست بارزة، ليست موجودة، ليست موجودة، تحتاج إلى تحميض، تحتاج إلى كذا، تحتاج إلى كذا، وأن ما خالف هذا الأمر، ما خالف هذا الضابط، فإن ليس الصورة المحرمة، وإنما قياسها على صورة المرآة هذا الأقرب عندنا، فإنها صورة، صورة المرآة صورة، فاتخذت مصطلح الصورة. صورة المرآة ليست فيها مضاهاة لأنها ليست موجودة ولا ثابتة. صورة المرآة تزول ببعدك عنها وتأتي تستدعى بوجودك أمامها. أما وهذه الصورة كذلك، ويكون حال هذه في الحكم قريبا قريبا من حال المسجل الذي يكون عليه الصوت. من جهة ماذا؟ ليس استدعاء الصوت، فالصوت ليس محظورا أصلا، ولكن من جهة ماذا؟ ولكن من جهة أن حكم القرآن حكم المصحف لا تتخذوا هذه الوسائل، فمعلوم أن هذا الجهاز اللي هو الهاتف مخزن فيه القرآن الكريم، فهل يكون حكم حكم المصحف اللي هو القرآن الكريم الذي يكون معك لا تحمله الحائض ولا يمس كذا إلا المطهرون، هل هذا يدخل في الجهاز وهو مخزن فيه، مخزن فيه هذا القرآن، هل هذا يأخذ هذا الحكم تدخل الخلاء تستدعيه باعتبار أن القرآن موجود فيه حتى تتخذ هذه الصورة الحكم باعتبار أن الصورة مخزنة فيه، أو أن الحكم إنما يكون إذا سمعت الصوت فما تسمع هذا وكتاب الله هو القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إن أغلقت المسجل فهو عبارة عن اسطوانة بلاستيكية ولا شريط بلاستيكي، لو داسه الإنسان بأقدامه لا يقصد بذلك طبعا إهانة القرآن في قلبه، لو داسه الإنسان بأقدامه لو مزقه لو كسره لا يقال مزق مصحفا باعتبار استدعاء الصوت، أو لو داسه محمولا وهاتفا باعتبار أنه يستدعي القرآن لو أنه أراد قراءته، نفس المسألة. وإن لزمك هذا للزمك هذا، وإن قلت العلة في التصوير المحاكاة ففي الصوت محاكاة أصلا أيضا نفس المسألة، أجهزة تحاكي الصوت نفس المسألة، فأنا أقول هذه من باب المضاهاة. إذن النظر في ذلك قوي جدا جدا، ولا نهمل قول من يعمم بهذا، ولا نهمل أيضا قول من يلحق ذلك بالصورة، بيد أنه حسب الأصول الشرعية والقواعد الشرعية في باب القياس نجد أن إلحاق هذه الصورة التي لا تثبت ولا وجود لها حقيقي، وجود لها حقيقي بمعنى بروز يعني وجودها في كتاب، ولهذا لا يجوز أن تقص على ما في الكتاب تقول إن أغلقت الكتاب خفيت الصورة، إن أغلقت الكتاب خفيت الصورة وبقى جرمها ولا لا، الصفحة 100 فيها الصورة، صفحة 100 فيها الصورة، أغلقت الكتاب مثل لو وضعت شيئا على الصورة، مثل لو جعلت الصورة بدلا أن تبرز إلى الأمام تجعلها إلى الخلف، مثل أن تجعل الصورة في ألبوم وتحتفظ به، مثل أن تجعل الصورة تحت الوسادة، كل هذا لا يغير الحكم، فالصورة موجودة، الصورة موجودة، إنما هذه لا، هذه غير موجودة، لو كسرت وحطمت الجهاز الهاتف لن تجد فيه شيء اسمه صورة، ولا تجد فيه شيء اسمه قرآن، ولا تجد فيه شيء اسمه كل ما تراه أنت إن فتحت هذا الجهاز، هذا الجهاز. ومع ذلك لا نرى التوسع في هذا الباب، ويأتي الإنسان قد يصور نفسه وكذا، لأن هذا قد يحصل بشيء آخر وهو الافتتان بالصورة هذه، وإن كانت من جهة الصورة غير ممنوعة لكن قد يحصل افتتان بهذا، ثم إن هذا فيه يعني نوع اقتحام وجرأة في مسألة اختلف فيها الأهل العلم، الإنسان ينبغي أن يحتط لهذا وأنه يعني يأخذ المسألة بحجمها من باب مسلكي ومن باب يعني تربوي أن الإنسان لا يصور بنفسه ويأكل، صور نفسه ويشرب، صور نفسه على كبري مادر اسكندرية، صور نفسه على كذا، يجعل رمزه على الموقع مثلا صورة الشيخ، يجعل صفحته رمز على الصفحة صورة أو كذا. لا ينبغي التوسع في هذا، لا ينبغي التوسع، لأن هذا أمر يدخل فيه كأنه يدخل فيه نوع يعني نوع من أنواع الشهوة، وليس فقط أنك أنت رجل ترى مثلا إباحة هذه الصورة. ما علاقة الإباحة بأنك تصور نفسك؟ بل ربما صور نفسه مع براسي ومع أولادي وكذا وكذا. مثل هذه الأشياء لا يتوسع فيها من جهة تربوية ومسلكية، فلا يتضرع واحد بمثل هذا الكلام فيبدأ يضع الصور حيثما حل وحيثما ارتحل، داخل مطعم يأكل فيصور نفسه، رايح في مكان معين يصور نفسه، يعمل له مقطع كذا فيصور نفسه في السيارة. هذه أمور فيها توسع غير المرض من جهتي بجهة تربوية، حتى وصل الأمر أيضا إلى أن يصور نفسه وهو يصلي صلاة التراويح أو يصلي صلاة فريضة، فيجعل الكاميرات أيضا تصور وهو قائم يصلي. وهذا كله خلاف يعني ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من خشوع ومن تواضع. الإنسان مشغول بمناجاة ربي سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، أنت سفير بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى، لا أنك مشغول بكاميرات تكون أمامية تكون خلفية تكون كذا تكون كذا، ويأتون بصور الناس هم يبكون وغير ذلك. لا شك أن هذا فيه توسع، لكن التوسع هذا لا نناقشه من جهة حد صورة المحرمة أو كذا، لكن من حد آخر وهو حد الافتتان بالصورة، حد الافتتان بالصورة، أن الإنسان قد تحصل له الفتنة بمثل هذا من جهة الشهرة، وقد يفتن بهذه الصورة من يرى مثل هذه الصورة من نساء أو غير ذلك، فقد يحصل بذلك محاذير أخرى. والأصل أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا ناقش مسألة علمية ناقشها من جهة الدليل بما يتدين الله سبحانه وتعالى به وفق الضوابط الشرعية، ويتبع في ذلك علماء. والأمر الثاني فيما يتعلق بجهة المسالك والأمور التربوية، ينبغي الإنسان أن يترك مثل هذا، فكم من أمر قد هو مباح في أصله لكن يتنزع عنه أهل العلم أو طلبة العلم من باب أنه من خوارم المروءة، من باب أنه من خوارم الإنسان. لو مشى في الشارع بالترنج أو مثلا بشيء من كذا هذا عادي، لكن إنسان طالب العلم يتنزع عن مثل هذا حتى يعني لا يلتفت إليه ويقال كيت وكذا. الإنسان لو صعد المنبر وهو يلبس عباءة النوم بنصف كم ولا شيء، ولا يلبس فانيلا وسروال ويخطب، فيها محظور شرعي؟ يعني ما فيها محظور شرعي، لكن ما هكذا يليق، ما هكذا ينبغي يكون سمت الخطيب، سمت طالب العلم، ما هكذا ينبغي. أيضا ما ينبغي أن يكون طالب العلم تصوير 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 تصوير، كل شيء تصوير، كل شيء تصوير، صفحته تصوير، موقعه تصوير، آكل بتصوير، شارب بتصوير، حتى قد يصل الأمر إلى أن يصور زوجته كذلك بحجابها الشرعي. هذا التوسع الذي قد يقدح فيه لا شك غيرة الإنسان، إنسان ما يحب أن يرى أحد امرأته حتى لو كانت في حجابها الشرعي، حتى لو كانت في حجابها الشرعي. فالشاهد من هذا الباب، من هذا الباب نقول لا ينبغي التوسع في هذا، لكن من باب آخر وهو مناقشة الصورة من جهة أمرها الشرع جائز أم لا، قد تصورتم الآن المناطق يا أخواني والصورة وقع فيها الخلاف، صورة الصورة البارزة الموجودة سواء كانت منحوتة أو سواء كانت منقوشة في جدار أو كانت مرقومة في ستر أو كانت في ثوب أو كانت في على أرض أو كانت كذا وكذا، طالما صورة موجودة هذه ينهى عنها. طيب نتحول إلى الأجهزة الموجودة، الأجهزة الموجودة الكاميرا التي يحصل بها حبس الصورة على فيلم يمكن تحميضه بعد ذلك، هذه الصورة موجودة التي كانوا يسمونها زمان العفريت، هذه الموجودة فهي ممنوعة أيضا لأن الصورة بارزة وموجودة، هذه موجودة. نأتي إلى الأجهزة الموجودة الحديثة التي هي الفيديو أو غير ذلك مما لا يحتفظ، والهواتف التي لا تحتفظ بالصورة كجر، بمعنى أنك تجدها أمامك دائما تصحبها دائما دائما دائما، فإذا أردت أن تمزقها كسرت المحمول موجودة زي الصورة التي تكون في الورقة أو غير ذلك، فهذه لا تجوز ولا ينبغي. ومن استخرج من الصورة على ورقة تعلق الحكم بصورة الورقة الآن، وأن هذه الصورة تكون منهية عنها، فإنك تمزقها تمزيقا إلا أن تكون محتاجا إليها في بطاقة أو في جواز سفر أو غير ذلك مما قد تحتاج الأجهزة الأمنية بهذه الضوابط المحدودة. أما وهي في الجهاز فهذه تنازع فيها أهل العلم، والتنازع في هذه راجع لما يسمى بقياس الشبه. بقياس الشبه، هل نعمم كلمة الصورة في هذا وبالتالي نلحقها بالصورة الموجودة في الستر وكذا وننهى عنها، أو أننا نرجع إلى صورة المرآة وهي صورة من جهة اللفظ والمصطلح لكنها لا تخضع لمسألة المضاهاة. وعليه تأتينا مثلا يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فليخلقوا إيه حبة، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا شعيرة، ليخلقوا حبة ليخلقوا شعيرة. هل لو الإنسان الآن مثلا جعل الحبة الصناعية هذه حبات الأرز، الأرز الصناعي أو شيء، يدخل في المضاهاة أم لا؟ لا يدخل في المضاهاة مع أنها صورة وليخلق حبة. وبعض العلم عمم حتى في هذه عمم ولم يقصر على ما فيه روح، لكن الجماهير على اختصارها على ما فيه إيه؟ على ما فيه روح، على ما فيه روح. يبقى إذن نقتصر فقط على الصورة التي يكون الشبه فيها أقرب إلى المرآة من صورة الستر ولا نتجاوز هذه. أما أن تلغي تقول المرآة، وقد طلعت كلك يعني غالبا ما استطعت أن أطلعه في من رد شبهة المرآة فلم أجد شيئا يسمن ولا يغني من جوع من جهة علمية، لأنه يعلق الحكم على مصطلح الصورة وهذه صورة، كونه بقى يقول هذه الصورة إنعكاسية ما أدري إيه، هذه الصورة كذا، هذه الصورة تزول، هذه الصورة سبعة، هذه الصورة كصورة بقى. كل هذا أصلا هو الذي يقال في هذه الصورة أيضا، هذه الصورة الموجودة في هذا الجهاز نفس المسألة. وما هذه صورة إيه؟ هذا مليء بالصور، صور العالم كله في هذا الجهاز، فين هذه الصورة؟ لو حطمت هذا الجهاز كما شئت أن تحطمه لن تجد فيه شيئا أبدا. ولهذا نجد حتى الذين منعوا من هذا أن هذا التصوير، لأن مثلا في بعض علمائنا يسأل عن صورة فيديو فيمنعها، ثم هو نفسه يجوز ماذا؟ صورة النقل المباشر، النقل المباشر أن تنقل عبر قاعات مثلا كذا في الخارج، هذه صورة النقل الايه المباشر. ويبقى الشيخ فلاني منع، هنقول الشيخ فلاني جوز، لكن لا نريد أن يكون حسم المسألة الشيخ فلان قال والشيخ علان منع، إنما نريد أن نعرف كطلبة علم مضار خلاف أهل العلم في هذا وتصور المسألة حتى يتكون لك تدين بالقول بها، سواء كان هذا القول الذي تدينت أنت به مرجوع عند غيرك أو هو راجح بالنسبة لك، هذه مسألة أخرى كسائر مسائل الاجتهاد. فالمطلوب هو إدخال هذه المسألة في مسائل الاجتهاد، وإذا دخلت في مسائل الجهاد الاجتهاد ظللت بقواعده ولم تتعداه، فلا أنت الذي تجرم الشيخ لأنه تصور صورة فيديو، ولا أنت أيضا الذي تبيح بناء على صورة الفيديو الصور المحرمة والمنهية، أو تحتقر أيضا من ذهب إلى هذا القول في تعميم الصورة المحرمة، بل تكون كسائر أقوال الاجتهاد، تحترم الأقوال وتناقش الأقوال عبر الأدلة والقواعد العلمية المعروفة. واضح إخواني؟ يعني احنا أطلنا نوعا ما في هذه، لأنه وإن أشرنا إشارات قبل ذلك إلا لأن الباب متعلق بمثل هذه المسألة. تبقى صورة الصورة الممتهنة، هذه بالنسبة لهذه، تبقى ما يتعلق بالصورة الممتهنة. جماهير أهل العلم، وهذه أوقع بقى من صورة الفيديو بكثير جدا لأنها موجودة، موجودة، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، حتى نقول لمن لا يعتبر خلافا في المسألة لابد أن تعقل. هذه الصورة الممتهنة، وقد جاء حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عائشة وجد عند حصانا، هذا الحصان له جناحان، فقال ما هذا يا عائشة، ما هذا يا عائشة، حصان له جناحان؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أما تعلم أن سليمان عليه السلام كان عنده خيل لها أجنحة، أو كما قالت رضي الله عنه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حصان له جناحان صورة ولا لا؟ حصانه حصان موجود له جناحان، حصان موجود، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء جماهيرهم يؤخذ من هذا أن الصور الممتهنة وما كانت لعبا وكذا أنه يجوز هذا النوع من التصوير، وذهب جماعة من العلم إلى أنه لا يجوز ذلك، واستدلوا بدليل عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قد اتخذت قراما، هذا القرام كان بساطا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عنه فقطعته. وقد كان هذا من باب الوسادة ومن باب الوطاء، لم تجيب النص عند مسلم، لا في عندنا حادثتان، حادثة الستر المعلق وحادثة ماذا؟ وحادثة هذا البساط الذي كان موجودا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمرين وقالوا هذا ممتهن ويداس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وعليه لا يباح حتى الصور التي يقال ممتهنة. طب وعلى ما نحمل حديث عائشة؟ نحمل حديث عائشة على أنه الحصان لم يكن واضح المعالم فيما يتعلق بالوجه. نعم هو حصان مثل ما ترى أنت حصان، لكن بدون عين بدون أنف بدون كذا بدون كذا. طيب ما الذي يحملك على هذا والنص ليس فيه هذا الأمر؟ ما الذي يحملك؟ هذا محتمل، محتمل يكون كما تقول، كما نقول أليس لهم عالم، ومحتمل أن يكون لهم عالم وصحيح فعلا. ولهذا لو لم يكن دليل خارجي، دليل خارجي، فالأصل أنه حصان بتحمله على ما له المعالم، إلا أن يكون عندك دليل تخرجه عن هذا. لكن لما جاء هذا النص عند مسلم، النص الآخر في الممتهن هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح به، دل على أن الصورة التي راها النبي صلى الله عليه وسلم لا تلحق بمثل إيه؟ بالممتهن في هذا، لا تلحق به الممتهن، بل هي غير واضحة المعالم. نعم، حتى نص مسلم اقرأ.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: حشوت أسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة، فقام بين البابين
وسادة، حشوت وسادة، نعم،
كأنها نمرقة، فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: قلت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال:
لتضجع، غير التي جعلتها على سهوة الله وسطرت. يبقى عندنا حادثتان مهمتان جدا، احفظهما، حادثتان مهمتان. حادثة ترد بي على من يقول بأن الصورة التي ليس لها ظل هذه ليست محرمة، وحادثة تقول بأن ما يكون وسادة أو فرش أو غير ذلك فإنه ممتهن ومثل هذا يباح ويجوز. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال: أحيوا ما خلقتم.
وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم على هذا النوع من التصوير، وهو ما قالت عائشة جعلتها،
قال جعلتها، قال حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة.
قالت لما
سألت: قلت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها.
وسادة جعلتها لك لتضجع عليه، وسادة جعلتها لك لتضجع عليه. وسادة تضجع، تفترش، تجلس، أي شيء من هذا. وهذا في عرف العلماء ممتهن، هذا في عرف العلماء إيه؟ ممتهن. ومع ذلك النبي لم يرخص صلى الله عليه وسلم في هذا، فدل هذا على دخول ذلك في العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. أما هذه ما تكون من الصورة راها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صورة فرس، فهذه تكون محمولة على ما له ما ليس له عالم، إلا أن يقال لعب، لعب الأطفال، فيكون العلة أنها لعبة ولو كانت لها هذه. ونظن أن هذه ليست وصفا مؤثرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عن التمثال، ولا فرق أن يكون التمثال لعبة أو يكون منصوبا أو يكون كذا، فإنه حتى ما كان لعبة قد يكون ذريعة لأن يتخذ بعد ذلك للعبادة، ولا فرق في الأحجام بين الكبير وبين الصغير. وهذا يدخل في عموم قول علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. إذن يبقى النزاع القوي في مسألة واحدة فقط، ألا وهي صورة الفيديو وصورة المحمول، هذه الأجهزة الحديثة التي فيها خاصية استدعاء الصورة متى ما كانت، ولكن ليس لها صورة بارزة، وهي مترددة بين إلحاقها بصورة المرآة أو إلحاقها بصورة الستر. فإذا نظرنا إلى أيهما أشبه، نجد أن إلحاق بصورة المرآة هذه هي الأشبه، ومع ذلك نرى مع كل هذا أن السلام لا يعدلها شيء هذه من هذه الجهة، فإن لم يكن لك حاجة وغير ذلك فالأولى أن تترك مثل هذه الأشياء. والأمر الثاني التنبيه على الأمر المسلكي التربوي في إكثار الإخوة في هذه المسائل، حتى صار الإنسان يرى الشيء الآن يعني لا يكاد يشك، وإن لم يصرح هذا حتى لا يصرح بإساءة الظن بالناس أن هذا الأخ يعني فتن بنفسه أو كذا، ناهيك عن أمور مثلا قد تخدش الحياة حينما يظهر هو وامرأته وغير ذلك، لكن الحقيقة يعني قد يكون أشياء الإنسان يحتفظ بها في نفسه ولا يريد أن يقولها مثلا في بعض الأشخاص حتى لا يكون حاكما على النيات، لكنها مسالك لا شك لا تعجب الإنسان. حينما يرى الإنسان واحدا يصور نفسه في الصلاة، أنا ما أدري والله ما الداعي لهذا، ما الداعي لهذا؟ والناس تسمع القرآن ولا ترى الصورة، هذا الإمام حسن الصوت وحسن الصورة ولا هذا الإمام حسن الصوت؟ هذا المطلوب في الإمام، يكون حسن الصوت يسمع القرآن منه، لكن ما الداعي لهذا، ما الداعي يعني لهذا؟ فالإنسان يبتعد عن مثل هذه الأشياء. وكذلك تصوير الإنسان على الصفحات وعلى ويجعل صورته هي التي يحصل بهذا الأمر، قد تفتن امرأة، قد يحصل بذلك فتنة، أنت نفسك تفتن بمثل هذه الأشياء، ولهذا تحسن وتحبر وربما غيرت صورتك كل لحظة. نهيك بقى عن التوسع الذي كما قلنا وذكرنا أن الأخ يتوسع في التصوير حتى يصور نفسه على كل الأحوال وعلى كل الأقسام والأنواع. واضح إخواني؟ نعم نعم. ست نقاط ما بهمش فايدة، أنا هقولهم لك بهمش فايدة، بس هو عملت تقول لي ست نقاط وكأنك يعني ما بهمش فايدة. الأولى ها اختصار الأولى رقم اثنين قياس على المصحف معروف، لأن هذه ما أنا هيلك مش هيبقى بفايدة، مش هيلك هتقول لي بقى العبرة ونقعد نجادل أصلا، تقول لي المصحف خلاص ده كيف قياس على المصحف؟ واضح أي واحد هيرد عليك ليه ما قصنا على وقت الإظهار وليه ما قصنا على وقت الإخفاء؟ لأن الصورة مش بارزة موجودة، الصورة هذه خفية موجودة كما قلنا، المصحف هذا خفي. طب ولو برز هل يترتب عليه الأحكام؟ هل يترتب عليه سائر أحكام؟ يعني الحائط لا تمسه؟ لا تمسه الحائط، يبقى مش كل بقى الأحكام، مش كل الأحكام. هل لو ظهر هذه الصورة المصحف على الصورة الآن تمسه الحائض ولا ما تمسه؟ يمسه الجنوب ولا ما يمسه؟ يمسه المعتصم ولا يمسه؟ لا يمسه؟ لا ليه كيف لا يمسه؟ لا يمسه. إذا ظهر هذا على الجهاز، هذا في حائل بينك وبين الآن وهو الشاشة موجود، فيبقى إذن تمسه ما في إشكال، تمسه ما في مشكلة. فالشاهد في هذا احنا كان الاستشهاد بالمصحف في ايه؟ في انك لو جعلت الصورة المخزنة غير الظاهرة لها حكم الظاهرة، فاجعل المصحف المخزن له نفس الحكم. هذا كان محل الاستدعاء، انه اذا جعلت المخزن غير الموجود هذا له محل من النظر، فاجعل المخزن لو كان القرآن له محل من النظر. هذا هو. نعم. اثنين مسألة ايه؟ المرآة. ها يعني يقول في التليفون استطيع ان استدعي الصورة، في المرآة لا استطيع ان استدعي الصورة. الجامع بينهما هو ايه؟ ومن اجله قلنا مرآة وتليفون، الجامع بينهما ايه؟ انت تستدعي صورة المرآة بايه؟ مش بالجهاز هذا، مش انك تتك على المرآة تطلع لك الصورة الماضية، تستدعي ذلك بوجودك امامها. ولا تسمى مصور؟ كيف لا تسمى مصور؟ وهذه لا تسمى مصور، وانت تسمى مصور الان اذا استدعيتها من الجهاز وطلعت على الجهاز، هذه تسمى مصور؟ ما تسمى مصور، ما تسمى مصور. مش قصدك، ما تقولش قصدك، لا ما ينفعش قصدك. فاحنا بنقول مرآة وتليفون، هذه المرآة تقف امامها، يبقى انت استدعيت الصورة، وجدت الصورة، وجدت الصورة بوجودك امامها، وهذه في المحمول طلعت بأنك تضع يدك على البرنامج اللي هو الخاص به، بس هذه جاءت وهذه جاءت وهذه زادت وهذه زادت. الثالث أنا أقول أصل المسألة بحثنا كثيرا يا علاء. أيوة وسلخ القصد تمام نفس المسألة. الصورة الوسلخ حامل المقاصد, هذه الصورة الموجودة على المرآة نفس المسألة. لا ينبغي أن تفعل هذه, لأن هذه قد تعجب بنفسه, قد يحصل بها نوع غلو, قد يحصل بها نوع كذا. خلاص ليه؟ خلاص وهذه وسيلة أمر محرم. ليست كذلك. ليست هذه العلة. العلة في كونها صورة أو ليست صورة. العلة في هذا. وإلا إحنا نبهنا في أثناء كلامنا أنه لما تخرج من هذا الجهاز وتكون على ورقة صار لها حكم الصورة. لا حكم. التحريم هنا عندك ما هو؟ تحميض الصورة وجود الصورة ولا ما تعلق بالجهاز؟ مش المقصد التحريم هنا عادي لإيه؟ طيب خلاص. لا مش المقصد الوسيلة بقى. أنت بتتكلم في الوسائل. هو الوسيلة هو الصورة الآن تعلق الحكم بها لما صارت على ورقة ولا لما صارت في الجهاز؟ لما صارت على ورقة. بس خلاص. يبقى اختلف الأمر. يبقى لا الوسائل وقد تكون واجبة للتعرف على مجرم. طب خلاص يبقى عدنا إلى أصل المناقشة. أصل المناقشة هي صورة حسابها مضاهاة أم لا؟ خلاص. مش سيحصل بقى. يبقى هذه صورة المرأة يحصل بقى نفس المسألة. يبقى أنت تمنع حتى ولو كانت لاصطياد المجرمين. يبقى هنا الحكم تعلق بهذه. طيب الرابع. ها الرابع. على الفعل وهذا على الفعل ولا على الصورة. فعل ماذا اللي هو ماذا اللي هو التصوير. خلاص. يعني المضاهاة بالفعل والمضاهاة بالصورة. الفعل الذي هو ايه اللي هو حصل به المضاهاة. لا لو حصل به المضاهاة ما اللي حصل به المضاهاة. ولهذا قال فليخلقه ايه. وبعدين نوع الوعيد هو ايه؟ يجعل له يوم القيامة صورة يؤمر بالنفخ فيه احي ما خلقته. طب الفعل هذا ذاته هو نفسه المصور كده يكون يضع يده على جهاز, هذا نفسه يحصل به المضاهاة ام الصورة؟ لكن لما كانت الوسيلة إلى الصورة المنهي عنها, لما كان المنهي عنه فالمضاهاة العلة في تحريم الصور المضاهاة. وأن تكون ندا المصور الند. طب المصور ليس الند لأنه ما عنده ندية. فين الندية؟ أين الندية عنده؟ يبقى عيدة إلى الصورة. ولهذا قال يؤمر بالنفخ فيها وليس بنافخ. وقال فليخلق حبة فليخلق شعيرة. نعم. وإلا للغي كل المستثنيات بناء على أن هذا اسمه مصور. ولا تفرق بين ما له روح وما ليس له روح. طب الذي يصور ما ليس له روح اسمه يا علاء؟ الذي ليس يصور ما له روح فيه يسمى إيه؟ هيقول استثناء من المصور. وصف المصور أنت تعلق على المصور ولا على الصورة؟ العلاقة على المصور. يبقى لا فرق بين ما له روح وما ليس له روح اسمه مصور. النص يقول الناس استثنى. يبقى رجعنا إلى التصوير إلى الصورة نفسها. يبقى المصور صورة فيها روح. وإذا نعود إلى نقطة الصفر الصورة لها روح. أي صورة؟ نعم. يبقى إذن سقط مصطلح صور. ليه؟ لأن صور الروح ولا غير الروح. السادس. احنا قلنا لو تفهم لو فهمت يا علاء قلنا في فرق بين تقرير حكم شرعي وبين ان احنا ايه ما يكون الانسان عنده جرأة في المسائل الخلافية كمسلك. يبقى هذا نقولك باب مسلك. وإلا احنا نبهنا ايضا ان لو يستقر التحريم عند الشخص حينئذ سنقول صارت الدعوة بدونها. ولهذا شيخنا باز طبعا من بين المشايخ يعني مشايخ معروف هذا يقول كذا وكذا. لكن بقول ابن باز ليه؟ لان البعض ياتي بالفتاوى لو بالمنع والبعض ياتي بالفتاوى بالجواز. الشيخ ابن باز تطوع في هذه المساله صارت له اكثر من فتوى في هذا. في فتاوى بالمنع, في فتاوى بالتوقف, في فتاوى بالجواز. لما وصف له التوصيف الذي يتعلق به المسألة ولما نظر إلى مسألة الترجيح هذا الباب من جهة المصلحة القائمة على هذا مع عدم وجود الضابط الذي به يمنع ويحرم، فلهذا اختلف نظر الشيخ فتوى الشيخ باختلاف نظر الشيخ في المسألة. ولهذا أنا أقول لو كانت المسألة زي مثلا له ظل ما له ظل، لو كانت المسألة هذه هي هذه خلاص سهل الرد، لأن هذا مخالف عند نص أصلا عند مسلم يقول ما له ظل ولا ظل وليس له ظل. أيضا مسألة الممتهن، ومع أن هذا قول الجماهير قول الجماهير خلاص، لكن ما رأيت أنا في أدلة الجماهير مناقشة هذا النص الموجود عند مسلم وهو نص الوسادة التي حشتها عائشة الرسول ليجلس عليها. فهذا عندي أنا يمثل نص قوي زي نص الستر في الرد على من يقول ما له ما ليس له ظل يباح، نفس القوة أيضا ما كان يمتهن ويوطأ وكذا ويجلس عليه يباح لأن هذا نص يرده. إنما مسألة سر الفيديو مسألة عميقة جدا تحتاج إلى نظر دقيق، لأن كما قلنا يرجع بها في علم الأصول في الأصول إلى أن هذه الصورة اللي هي الفرع عندي ليس فيها نص مباشر، لكن إذا نظرنا إلى النصوص وجدناها تتردد بين أصلين حتى يمكن لنا أن نقيسها على أحد الأصلين، تتردد بين صورة المرأة في زوالها وكذا وكذا وضع تحتها 100 شيء، وبين صورة الستر وضع تحتها 100 إيه شيء، فيكون المسألة محل الاجتهاد. أنا بسطت هذا ليه؟ لأن أرى مسالك في هذه المسألة، مسلك التوسع عند من يبيح التوسع التوسع حتى صار يحصل انتقلنا إلى مسألة الفتنة بالصورة والافتتان بها، وأيضا مسألة التشدد في من منع حتى جعلها مسائل جرح وتعديل بل ومسائل سنة وبدعة، فبين هؤلاء وهؤلاء تكون المسألة منضبطة بالضابط الذي يخضع للقاعدة العلمية وهي ضابط المسائل الاجتهادية، مسائل اجتهاد، لأننا مبتلون إما جفاء وإما غلو، إما إفراط وإما تفريط، وينبغي أن تأخذ المسائل مأخذ الصحيح في هذا في المناقشة. فنقول إذن مسألة الاجتهاد مسألة هي من مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد هرجع فيها إلى حسب ما بس انتبه انتبه، وأنت تختار قول من هذه الأقوال لابد أن تعرف القول الآخر على أي شيء استند، وأن يكون عندك في الرد عليه شيء تستطيع أن ترد بالضابط العلمي وبالدليل الشرعي وليس بإرادة شبهة على هذا الضابط. الشبهة ما تكون عندك قولا تستطيع أن تدين الله به، تتدين الله عز وجل به، وإنما هذه الشبهة قد تفيدك في العمل، فأنت لا تصور نفسك ولا شيء عندي فيها شبهة. الشبهة يعني اشتباه، أي لم يتبين لك القول الذي تعتمده في هذه المسألة، فلهذا مجال مسلكية تبتعد عن هذا الايه الأمر. أما طالب العلم يترجح عنده ما ينبغي أن يرجح بشبهة، ينبغي أن يرجح عنده بقول قوي ويستطيع أنه يرد على المخالف في ذلك مع تصور قول المخالف في هذه الايه المسألة. نعم
سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في أماكن أخرى لتعم الفائدة، فأجاب هذا محل نظر، وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى الصورة، ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان، فالصورة توضح المتكلم، وقد يكون ذلك لأسباب أخرى، فأنا عندي في هذا توقف من أجل ما وردت من ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك، وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا
عرض شوف العرض شوف العرض، وإن كان جماعة من إخواني هو شيخهم سماحة الوالد اللي بيرجع إليه إخوانه اللي بيرجع إليه إخوانه، وهذا موجود متواتر. هذا الفوزان في أحد الدروس يسأل المسألة في تلاقي يقول أراجع فيها شيخنا الشيخ ابن باز، وهذا العثيمين رحمة الله عليه يسأل في مسائل من مسائل الصيام أظن في الحقنة وكذا، يقال أراجع فيها إيه شيخنا شيخ ابن باز، يعني هو أستاذ هؤلاء المشايخ جميعا، ومع ذلك تكلم الشيخ بهذا. شوفوا المسألة على العرض، راجع فيها يا إخواني، مش الأخ هذا ومش عارف إيه ومبتدع، ما قالوا فلان والله هذا رجل يصور، هذا دعوه يصور، ما شاء الله يا أخو، ما لو أنت ابن باز كنت كفرتنا بقى، ده أنت غير معروف يعني. شوفوا المسالك، شوفوا المسالك. ولهذا المصائب اللي تجدها على النت وتجد هذا من أمثال هؤلاء، ما تجد مصائب عند المشايخ الكبار، ما تجد، كل مسألة تأخذ حجمها. من هو كبير ليه؟ تعرفوا من الكبير؟ من الكبير؟ الذي يميز بين الصغير والكبير، الذي يميز بين السنة والبدعة، الذي يميز بين مسائل الاجتهاد ومسائل الإجماع، الذي يميز بين مسائل الخلاف الأولى ومسائل المحرمة، هذا هو الكبير، هذا هو الكبير. لكن الصغير تعطيه شيء يتعلق به وكأن هذا هو الدين، وكأن هذا هو الدين. والله الذين يقولون بتحريم التصوير، تصوير لا تجد عندهم هذه، لكن شوف هذا ومش عارف ايه والرد على من ايه، واحد طلع كتاب قراءته متأخر مش عارف انه لا يجوز الخلاف، عامل عنوان كده فيه يعني اشارة وانه لا يجوز الخلاف مش عارف في كذا، وهكذا. زي واحد طلع تاني في الاصول بقى، في الاصول يقولك اعلام الخلف بان الخروج على السلطان في قولان للسلف، فبيعملوا عناوين عمالين هم اساتذه عناوين صراحه، من جهه العناوين اساتذه عناوين واساتذه احكام، لكن اذا نظرنا الى واقع الحكم ما نجد هذا. احنا بنقول يعني احنا مش عشان احنا مثلا رجحنا قول ان هذا جائز بنرجحه كده، هذا جائز وهذا التفت لهؤلاء الضلال المنحرفون المتشددون المتنطعون، لا يا اخوان، احنا بنبحثها علميا الاول، لابد تتصور المساله ايه من جهه علميه، لازم تتصور بحيث إذا تدينت بالشيء تدينت بعلم، مش تدينت أن أحد الإخوة يرى عدم الجواز وأنت تريد أن ترد عليه وكذا، أو أحد الإخوة يرى الجواز وأنت تريد أن ترد عليه إليه، دي مسائل صبيانية في العلم، وطالب العلم ما هو بصبي، ما هو بصبي، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، مش صبيانية، هذا يرد على هذا لأنه هذا بينه وبين هذا كيت وكيت، دي مسائل، دي تصابي في العلم، العلم ما يقبل تصابي، العلم يقبل قواعد. وهذا هو معنى قول النبي إذا اجتهد الحاكم فأصابه فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طالب العلم يبدو أن كله عنده تدين في المسألة حتى لو جنبها الصواب، ليس لأن لي غرض أن أرد على فلان، مثل ما ترى أكثر ردود الواقع الآن، خلاص هيا بنا نسقط فلانا، يبقى نجمع بقى ده عنده تصوير، ده مرة من أصلا ده جبت له، أما تعرف كان يماشي فلانا هذا من 20 سنة مثلا، وطب رد على فلان ما رد ما بيفعل رد ماذا ما ترد بعد ما رد العلماء، طيب يا سيدي يشكر من رد بعد ما رد العلماء، دي فيها إشكالية يعني ما خالف العلماء، طب بقى لو خالف العلماء لم يأخذ بكلام العلماء ولم يلتفت، طب أخذ بكلام العلماء ما ترد عليهم يرد بعد العلماء، يعني يعمل إيه يموت نفسه، يعني خالف العلماء يبقى خالف العلماء، طب رد بعد العلماء يبقى رد بعد العلماء، حاجة عجيبة، تبرأ من حزبية اي بس كان، طب تبرأ منها من الحزبية خلاص من الأحزاب، تبرأ من الإرجاء، كان مرجئا فتاب، كان جهميا فتاب، كان وثنيا فصار موحدا، لا تبقى الوثنية كما هي ويبقى الإرجاء كما هو ويبقى التجاهم كما هو، هذا انظروا إلى ما أدري إيه، انظروا إلى أنشأته، انظروا إلى كذا، هذه إخوانية القديمة، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. نعم هناك بعض من يستحق الوصف هذا، وهو الذي لم ينتقل إلى السنة الانتقال اللي ينبغي، بل ما زالت عند الراسب، زي ما بيحكموا على أبي الحسن الأشعري، عنوان أبي الحسن رجع صح؟ هذا عنوانه، عنوان أبي الحسن رجع، ولا رد على المعتزلة مثل أبي الحسن الأشعري، لكن بقيت عنده أصول عقلية وأمور عقلية اعتزالية بها تكونت أو بقيت مسائل خالف فيها السنة، لكن العلماء حظروها، هذه مسائل لم يحصل له فيها الرجوع اعتمادا على أصول كلامي. ولو أحد هات كلام أبي الحسن شيخ الإسلام في أبي الحسن الأشعري وبقيت عنده أشياء يتكلم فيها، ليه؟ للتأثر بالأصول هي كانت عقلية وقد رد وفعل، لكن بقيت أشياء تحكمت في بعض المسائل. فنقول نحصر هذه المسائل ونقول وإن استدل بها إن أخطأ فيها وبقيت عندهم مما خالف السنة، لكنه ما يدر أنها تخالف السنة، ظن أن هذه السنة، وإلا قد رد على المعتزلة، لكن بقيت أشياء لم تسلم له، اعتقد أنها الصواب ولم يؤصل تأصيل المعتزلة. ممكن يكون هذا، لكن إذا انتقل الواحد انتقالا كاملا فلا يقال كان هذا الذي وسع الدائرة بين من ترون على الساحة. لكن لو أخذ كل شيء محلة فلا تكون مميعا كما يحصل بعض، ويجلس طول النهار غلة التجريح الذين كذا ولم يتركوا شيخا، زي عبد الرحمن عبد الخالق كده لسه بقرأه لأمس، هاتولي شيخ سلفي سابوه، كل ما شيخ سلفي أسقطوا هاتولي شيخ سلفي سابوه، هذا غلو أصلا. شيخ سلفي سابوه ابن باز، لم يتكلموا في ابن باز، لم يتكلموا في العثيمين، لم يتكلموا في ألباد، لم يتكلموا في مقبل، لم يتكلموا في فوزان، خذ ألف شيخ سلفي هو، لكن يقول لك هاتولي واحد لم يتكلموا فيه، ما ترك ولا واحد ولا واحد، طب خدهم عشرات، لكن تقصد ما ترك ولا واحد حزب، ولا واحد حزب. أما هو يدخل بقى التبليغية ويدخل الإخوانية ويدخل كل هؤلاء بدعوة أن الرجل وسطي. كيف وسطي؟ لكن فيه من عنده غلو في التجريح، فيه، والغلو في التعديل أكثر من الغلو في التجريح. لكن ليه تبرز كلمة تجريح؟ لأنه بيكون إسقاط رمز، إسقاط رمز بيكون ظهر شوي، يعني الحجر حجر التجريح لما بيقع في الماء بيترك أثر أكثر من حجر التعديل، لكن خطورته تجدها أخطر. ولهذا دائما يقولون تجد المصطلح موجود غلات التجريح، غلات التجريح ما تجد غلات التعديل، ولا تتعديل الدنيا يريدون أن يجعلوا كل واحد سلفي، كل واحد سلفي، وكل واحد لعله، وكل واحد متأول، وكل واحد كذا، وحافظين أيضا كلمة ابن عساكر حافظينها صم تمام، وبين الحب العلماء مسموه، وبين عادة الله فيه، وبقى العالم السلفي لو حصل له شيء قدرا مرض ولا عنده ما كذا، ولا ابنه مثلا حصل له حادث، يبقى مباشرة أما قلنا وعادة الله في منتقصيهم معلومة، أما قلنا ويحصل الابتلاء من هذه الناحية. فإلى غلات التجريح وإلى غلات التعديل، إلى غلات مناقشة المسائل الاجتهادية في جعلها كالمسائل الإجماعية، يقف الواحد عليك وانت بتتوضى، انت ما انت بتمسح على ايه، ما ولا يجوز، اتق الله يا اخي، اخلع يا اخي، انظر خلاف العلماء وانظر اجتهاد العلماء. وانا هقول لك برضه انت متنطع، عايزني شراب بجلد، وعايزني شراب مش عارف ايه، ويثبت بنفسه وما يعملش مش عارف كذا، مين اللي قال كده يا اخي؟ مثبت المسح على الجورب، ارجع يا اخي لكلام اهل العلم، لغويين كلهم في الجورب يا اخي، الجورب بيه لفاف على القدم يا اخي، تكون من كتان، تكون من صوف، من اي شيء، مش من جلد، لا انت طبع بقى لازم تكون على وفق الجلد وكذا، خلاص مسح الصحابه على الجورب، على الجوارب، ويبقى مسح الجورب موجود، موجود من قط، موجود من كتان، موجود من أي شيء، خلاص لا تضيق على الناس، مش وصف الجورب موجود، خلاص ما وصف الجورب موجود. طب انت تجتهد، أصل الأئمة الأربعة ذهبوا إلى كذا وفعلوا كذا وقالوا لابد يكون بوصف إيه ولابد يكون، وترجح عندك هذا، خلاص يا أخي دعني، دعني أنا على قولي وانت على قولك، هتناقشني علميا ما فيش مشكلة، لكن انت تبطل طهارتي، خلاص تعالى أبطل صلاتي بقى، لأني أذهب إلى قول أحمد رحمه الله تعالى في أكل لحم الجزور وأنه ينقض الوضوء، أقصد إلى قول الجماهير الذين يرون عدم النقض والوضوء بأكل لحم الجزور، وأنا أذهب إلى قول أحمد، خلاص دعني أبطل صلات كل من يصلي وقد أكل لحم الجزور، لا ينبغي هذا، هذا غلو ما يحصل من العلماء يا إخوان، ما يحصل من العلماء. لكن حصل كثير منه عند الظاهرية، نعم عند الظاهرية بن حزم وكذا ومدرسة بن حزم، نعم حصل هذا، نعم، والتشنيع حتى على قول من على قول أهل العلم وجميع أهل العلم بهذه الدعوة. أما عند أهل العلم الأثبات المعروفين، معروف ينظر العلماء إلى ملحظ المسألة، إجماع واجتهاد، ثم الاجتهاد قوي أو ضعيف، ثم الإخضاع المسألة للضوابط الشرعية والأدلة الشرعية. وحينئذ يكون الإنسان كطالب علم بين أجر وبين أجرين. نعم. فانظروا لعبارة الشيخ ابن باز ماذا يقول؟ الأول أنا متوقف.
قال الإمام ابن باز قال الإمام ابن باز رحمه الله: وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه
قبلها قل أنا متوقف نزل أجل.
قال: فأنا عندي في هذا توقف من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك، وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة، ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما.
شوف في من في توقف في النهاية هتلاقي فتوى بعد ذلك بجواز ذلك وأن ترجح عنده جواز هذا، وقد كان الشيخ يقول يعني كنت يعني أنهى عن هذا ولكن ترجح عندي إباحة ذلك. هذا يتدين الله عز وجل، ولهذا هو مأجور إن شاء الله نحسبه كذلك الله حسبه في كل مرحلة. وهذا عالم كبير، طارة يقول بالملا، طارة يقول بالتوقف، طارة يقول بهذا. زي الصنعاني كذا لما رجعت كلامه في مسألة طلاق الحائض والطلاق الثلاثة، مراحل. هو نفسه يقول كنت وصرت، مرة يرى رأي الجمهور، مرة يرى خلاف رأي الجمهور، مرة يعود متوقفا. هذا العالم اللي بيتقي الله فقد يظهر دليل يغير اجتهاده. يعني العالم قد يقول اليوم شيء ويصنف فيه ثم يظهر لو ما يغير اجتهاده فيقول لا الناس هتقول اني ضعيف او كذا، يغير اجتهاده. من هنا احمد له الروايات، من هنا الشافعي رحمه الله تعالى له الروايات، من هنا مالك له الاقوال. ما مر معنا من منذ ايام كلام مالك رحمه الله تعالى في النهي عن صيام الست، وهذا مشهور حتى انه علم على من يرى عدم صيام الست. ولكن لما جمعنا اقوال مالك اذا بمالك يصوم الست، هكذا يقر المالكيه رحمه الله. اذا بمالك كلامه يدور على اتصال الست برمضان، لان هذا يخشى ان يفهم انه فرض كرمضان، فاذا خالف من هذه الصوره فلا اشكال. فممكن ان نقول ده مالك خالف النص واضح، والنص او مثل ما قال البعض لعل النص لم يصل مالك، لا النص وصل مالك، ومالك كان بيصوم الست بايه، لكن اجتهاد مالك في وصل الست برمضان، لان هذا قد يكون فيه اعتقاد بعض الناس انه ماذا، انه واجب وانه فرض، فيكون من جهه مسلكيه ولا لا، يكون من جهه مسلكيه، والا ما عندنا نص يقول بتعيين الوصل او بعد بتعيين الوصل، انما قال النبي في نص ابي ايوب ثم اتبعه سته من شوال، الظاهر السياق اتبعه مباشره، ويمكن ان يكون من شوال، اي انه متى ما وقعت من شوال فانها تدخل في وصفي ثم اتبعه سته من ايه، من شوال، يعني اي سته من شوال. فحينما نجد الصورة التي لا يكون فيها هذا موجود مش عند مالك، عند الصحابة. أبو هريرة كان يفتي بإيه في مسألة الغرة والتحجير، وكان يعمل هو إيه رضي الله عنه، يختفي عن الناس في ذلك. فهذه مسائل قد يترجح للعالم بها هذا الأمر. هناك مسائل قد يأخذها مسألة احتياط بالنسبة له لكن لا يفتي بها، وقد يلزم نفسه بخلاف هذا كمسلك، بخلاف ما يفتي به عموم الناس. عموم الناس الشيخ الألباني لما جاء يناقش مسألة الحجاب ناقشها كما يقول المتمردون في مسألة الحجاب، وما فيش دليل على تغطية الوجه وهذا ما. لا يا شيخ إخواني، الشيخ ينطلق من قاعدة فضيلة تغطية الوجه، فضيلة تغطية الوجه، الفضيلة، فضيلة تغطية الوجه، لكن لم يتراجع عند الشيخ الوجوب نظرا للأدلة، المرأة الخاتمية وكذا، وناقش علميا وحديثيا ودلاليا وكل شيء، كتاب أنت بعد ما تقرأه تقول هذا ممكن أن تعبر هذا خلاف الإجماع، مرة لأنه نقل في الإجماع على تغطية الوجه، أو تقول هذا خلاف الصواب. من هذه الجهة جهة اختيار الحكم، أما من جهتي البحث العلمي 10 من 10 جاءت بحث علمي، الرجل ما ذهب حاقد على حجاب كنفسية أو ما ذهب يضرب بقواعد العلم، لا، من جهة حديثية، من جهة دلالية، من جهة فقهية، ويتناول كلام الفقهاء، بحث من جهة علمية، ما درجته 10 من 10 من جهة اختيارية عندك قد تقول كل ما ذكره الشيخ ما يصلح لمعارضة الصحيح الصريح الموجود، وأن مدينة الشيخ بين صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، وإن صححه الشيخ رحمه الله تعالى وعليه بنى اجتهاده يبقى مسألة اجتهادية. ففرق بارك الله فيك، فرق بين يناقش على الجمعة مسألة الحجاب، أو يجي واحد زي طلع الزهران والعلانة يمكن نرد عليه الليلة ولا في دورة، هو بيناقش مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية وأنه يجوز إلا أن تقع فتنة وكذا، ماذا يقول حتى هو بيناقش مسألة؟ يقول هذا والذين يمنعون هذا هؤلاء مش عارف الذين يفهمون ولا يفقهون ولا، اللي هم جماهير أهل العلم، اللي هم جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم لا يفقهون لا يفهمون. فمن السهل جدا جدا أنك تقول هذا الكلام، لكن من الصعب جدا أن تتقيد بقيود العلماء، من الصعب جدا أن تتقيد بقيود العلماء. ولهذا طرح الشيخ ابن باز طرح مهم جدا. الشيخ ابن باز تعالى وهو يتكلم عن مسألة بقى الحجاب وتصحيح الشيخ لحديث أسماء، وسئل عنه في نور على الضرب، وأن الشيخ ناصر الألباني صححة، إذا الشيخ يقول إيه أخونا الشيخ ناصر من خواصي أخونا الشيخ ناصر من 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 العلماء وكذا، ولكن هو كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ، والحديث به علل، وذكر علل الحديث، ولابننا العلامة محمد صالح العثيمين رسالة في هذا فلتراجع. أخونا الشيخ ناصر مش الألباني اللي ما يفهم الألباني الشاذ الألباني، أخونا الشيخ ناصر، لأن المسألة خلاص حجمها ما هو ما هو ما هو حجمها. تباتم يا إخواني، هذه مسألة مهمة جدا في طرح النقاش، في طرح مسائل النقاش. مسألة اجتهادية خلاص، هذا اجتهاد يصلي بك، هو إمام يرى ما يذهب إليه جماهير الفقهاء من أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وأنت ترى أنه ينقض الوضوء، خلاص أصلي وراءه. ما أحد قال أصلي وراء أحد في مسائل اجتهاد، ما أحد قال هذا. من الذي قال هذا؟ هذا يوجد هؤلاء أنصاف المثقفين، هؤلاء أنصاف المثقفين، ولا أقول أنصاف متعلمين، وما أضر الدين إلا هؤلاء الذين يذهبون يرجحون ما يهون ما يهون فقط. ومثل هذا لا يؤمن على تربية طلبة علم أبدا، ما يؤمن على تربية، لا بد يكون كما قلت لكم القائم على التربية ليس صبيا، ما يكون فيه صبيانية، ما يكون فيه صبيانية، يبقى مسألة علمية دخل مسألة شخصية، أقول دعوة ده رجل ده مطلق زوجته، يا رجل شوف عياله، يا رجل يا إيه كلام هذا، ده مثلا يحصل، كل هذا بيحصل في دنيا الناس بيحصل، يا رجل ده كان ده صار ده فعل ده كذا ده كذا ده كذا، ماذا لم يدخل السلفية أصلا حتى يخرج منها، ما شاء الله، يعني ما المفتاح ما أخذ المفتاح منك، حتى ولو كانت أسنانه كلها هي أصول السنة بس ما أخذ المفتاح بتاعه، في مفتاح يخرج من آلة معينة عند فلان، إن أخذت مفتاحه فتح لك، إنما لو فتحت بمفتاح السلف كلهم ما يفتح لك، إنما لابد أن تأخذ مفتاح فلان، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، هذه صبيانية، ما يؤمن الإنسان، ما يؤمن الإنسان. أنت تركب في تعرفين الأولاد اللي هم بيفحطوا وبيعملوا التكاتك والحاجات دية والموتوسيكلات، العيال بيمشوا على عجلة واحدة، يعني مهارة ما بعدها مهارة، تبركب معه، تركب معه ولا تركب من واحد عنده 40% من هذه المهارة، 40% بس من حسن القدع، عنده 40% فقط، تركب معه ولا تركب مع الماهر هذا اللي يكاد يطير بالدراجة هذه، لا تركب معه لأن هذا خطر، وإن كان في نفسه عنده بهلوانية، لكن تركب مع من إيه؟ مع ما تيجي تركب واحد زي حالتي مثلا في السيارة، أنا بسوق 50% بس محافظ إيه أوي قدر المستطاع، إيه بقى لأستفيده 100% وأدخل بين السيارات ومش عارف إيه، ومرة أقدر ومرة ما أقدر، طب أنا سائق سأتقن عملي لكن ما أتقن عمل الآخرين، يبقى الإنسان بيبحث عن الأمان. فأمثال هؤلاء ما يصلح، لكن للأسف الشديد تجد مساكين ارتموا في أحضان هؤلاء، ونظرا لهذه البهلوانية في العرض يظنون أنهم على شيء، ووالله هم كسراب بقيع يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. إنما العلم ما وزن بضوابط العلماء، إنما العلم ما صح استدلاله، هذا هو العلم يا أخوان. لكن مو بلازم أن العالم يكون هو المصيب في كل مسألة، ومسائل الاجتهاد لا يمكن تعيين المصيبي فيها عند الله، هذا مستحيل. مسائل الاجتهاد لا يعلم المصيب فيها عند الله واحد، لكن من هو؟ الله أعلم. لكن يبقى أن هذا يتدين بأن هذا الإصابة بالنسبة له، والآخر يتدين بأن هذا الإصابة بالنسبة له. أما مسائل الإجماع حكم الناس إليه. نعم.
قال: وكثير من إخواننا من أهل العلم قالوا أنه لا مانع من التصوير للقيام بالأحاديث الدينية في التلفاز وفي الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقالوا إن هذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما، وأن جعل التلفاز والفيديو يخلو من نصائح العلماء وأحاديث العلماء يجعل ذلك فرصة لغيرهم مما يتكلف في هذه الأمور، ويدعو إلى الباطل ويستنكر عن الحق. وهذا الذي قالوه له وجه، وقد فعل بعضهم وظهر في التلفاز لنصيحة المسلمين وللإجابة على أسئلتهم، وهكذا في تصوير الفيديو في الندوات العلمية أو المحاضرات العلمية ليرى الناس الشخص الذي ألقى المحاضرة والأشخاص الذين قاموا بالندوة ليطمئنوا أنهم فلان وفلان، ويتيقنوا أن هذه الندوات صدرت منهم. قال: لأن بعض الناس قد يشك في صدورها إذا نشرت، وقد لا يسمع أصواتهم وقد يسمعها وتشتبه عليه، فهذا قول له وجه بهذا الشرط، وهو شرط أن يكون ذلك في مصلحة المسلمين ونشر العلم وحفظ الأمن وغير ذلك مما يكون في مصلحة عامة للمسلمين. هذا القول له وجه، وأنا لم أفعل ذلك إلا في أوقات تعم البلوى بها في بعض المجالس العامة التي يكون فيها ندوات أو محاضرات عامة.
بينما صورة الكاميرا نبه الشيخ له فتوى: لا أسمح بأي صورة في الكاميرا اللي هي هذه ونقلها ليسبت هذه ونقلها عبر الوسائل، يقول لم أسمح به. نعم.
أو محاضرات عامة فقد تصور وأنا من جملة الحاضرين.
هذا رد على من يقول بأن الشيخ كان كفيف والفيديوهات التي خرجت له كانت بغير علمه. فيديوهات هذه كانت بغير علمه. نعم. الشيخ يقول ايه؟
وانا لم افعل ذلك الا في اوقات تعم البلوى بها في بعض المجالس العامة التي يكون فيها ندوات او محاضرات عامة فقد تصور وانا من جملة الحاضرين، فلا اشدد في ذلك نظرا للمصلحة العامة التي قد ينفع الله بها المسلمين. اما ان اصور انا وانا وحدي في حديثي وفي التلفاز أو في سفري إلى الآن لم أقدم عليه، لأن عندي تحرجا من ذلك وعندي توقف في ذلك عندي بعض التوقف في ذلك. وأما إخواني الذين أقدموا ورضوا بأن يصوروا لهذا المعنى الذي تقدم، فأرجو أن يكون موفقين وأنهم معذورون لقصدهم الطيب وحرصهم على نفع المسلمين، والله ولي التوفيق.
سبحان الله. سبحان. مدرسة مدرسة مدرسة. وأنا في هذه المسألة ما أرجح فيها بترجيح شيخنا، يعني شيخنا الآن على المصلحة والمصلحة والمصلحة، وأقول هذا ما هو بكافي، ولو هذه فغيرها حصل به مصلحة أكثر من الصور لو هذه، لكن هذه بعد تتم مهمة جدا، ألا وهي أن ضابط الصورة المحرمة غير موجود فيه. من هنا يقوى هذا الكلام، فكلام الشيخ هذا يمثل الشطر الثاني من البيت، الشطر الثاني من البيت من البيت. والشطر الأول من البيت هو أن هذه الصورة ليست تحصل بها المضاهاة، ليست هي الصورة المنهية عنها. بهذا يجتمع الشطران ويكون البيت. فكيف إذا قدم هذا الكلام وحده فقط ومع ذلك شوف الشيخ، يعني الشيخ بينقل عن الإخوان أن يرون مصلحة ومصلحة، وكل هذا ينقل الشيخ، وفي مسائل كبيرة يذكر هذا الشيخ رحمة الله في مسائل عزل بالجهل، يقول بعض إخواني يذهب إلى كذا وكذا، وليس الشيخ مميعا. الشيخ من عرف الشيخ، الشيخ من أشد الناس الذين رآهم الواحد تمسكا، الشيخ ما عنده تميع ولا ضرة، إنما هذا نظرا إلى الترجيح العلمي، فيحصل السعة بقدر ما يحصل عنده ترجيح من جهة الدليل، من جهة الدليل. إنما الشيخ شوف، الشيخ رفيق، الشيخ رحيم، الشيخ كذا، لكن من أشد الناس إن ظهر مسألة تحريم وتحليل مسألة، هذا أبدا لا يرخص فيه الشيخ، مستحيل. نعم. في فتوى أخرى أيضا ما جبتها. نعم كلام الحافظ. نعم.
صور البنات وجعل من أجل بعض البنات، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقل عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدري بهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. وقال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكي عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداوودي أنه منسوخ. وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب، وترجم له النسائي إباحة.
هات خلي الإخوة يقرأوا أحسن عشان الإخوة المتابعين. نعم اقرأ اقرأ أشرف.
قال الحافظ في الفتح: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات.
ونقله عن ليه؟ عن الجمهور. الجمهور هل قال في لعب الأطفال لعب البنات التي ليست وضحت المعالم، ولا وضحت المعالم؟ لعب أطفال صور، خاصة من الصور، وإلا لو هي أصلا مطموسة ليست صورة تدخل في نهي حتى تخرج، لما استثنى جماهير أهل العلم. وهذه أوقع ولا صورة الفيديو؟ أوقع، موجودة يا إخواني، بارزة موجودة. ولهذا نقول لك نعم هذا الدليل قوي، لو لم يرد ما يرد عند مسلم، ما يرد عند مسلم واضح، ولم يكن في لعب فرخ في الممتهن، لأن العيلة في لعب الأطفال الامتهان، فهذا ورد في الممتهن المنع كذلك، ورد المنع كذلك. ولكن هذا منقول عن إيه؟ جماهير أهل العلم. نعم.
وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال.
تمام.
وحكي عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. وقد ترجم ابن حبان رحمه الله الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب، وترجم له النسائي
كل هذا الاختلاف النظر في الأدلة. نعم.
وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات، فلم يقيد بالصغر، وفيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة رضي الله عنها في ذلك كان قبل التحريم. وبه جزم ابن الجوزي
بالنسخ جمعا بينه وبين الأدلة. نعم.
وبه جزم ابن الجوزي وقال المنذري: إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة. وبهذا جزم الحليمي أو الحليمي فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز، وإلا جاز. قال: وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري.
أعد الحليمي.
قال: وبهذا جزم الحليمي فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز، وإلا جاز. وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري، والباء هنا بمعنى مع. حكاه ابن التين عن الداودي ورده. قال الحافظ: قلت ويرده ما أخرجه ابن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث: وكن جواري يأتينا فيلعبن بها معي. وفي رواية جرير عن هشام: كنت ألعب بالبنات وهن اللعب. أخرجه أبو عوان وغيره. وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها. قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قالت: ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ما هذا؟ قلت: فرس. قال: فرس له جناحان. قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خير لها أجنحة؟ فضحك. فهذا صريح.
شيخة يا أخواني، شيخة شيخة في العلم سبحان الله، شيخة مع رسول الله، نعم سبحان الله.
فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات. قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات، أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. قال قلت وفي الجزم بها به نظر.
كل هذا لا يخلو من نظر، كل هذا يخلو من نظر، لأن كل تعليق على أوصاف، تعليق على أوصاف لا ينعقد بها الحكم. نعم.
وفي الجزم به نظر لكنه محتمل، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال في خيبر، ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض.
انتهى بحثه؟ نعم. اي نعم اي نعم نعم خلاص خلاص، ما دعنا من الفتاوى، الفتاوى كثيرة هنا وهنا. فيه فتوى إن أتيت بها اقرأها، آخر كلام الشيخ، إن أتيت بها اقرأ، ما أتيت خلاص اسكت، لا تكثر كلام الشيخ. كيف تصور الصوت؟ احنا قلنا ما احنا نتكلم من ساعتها، سورة الهاتف، سورة الهاتف، نحن نتكلم من سورة الهاتف من ساعتها، الهاتف وكذا، لكن لا ينبغي أن تفعلها، لكن ليست داخلة في حد التصوير المنهى عنه. كيف ثابتة؟ حتى ولو ما نحن نتكلم هنا، وفي احنا فرقنا بين المتحركة وثابتة، طالما في الهاتف هذه خلاص أغلقت الهاتف، هذه غير موجودة فلا تدخل فيها، لكن الثابتة على الورقة هذه ممنوعة، الثابتة على الكاميرا اللي هي فيها فيلم هذه ممنوعة، هذه ممنوعة، لأن هذه ليست ثابتة. نعم نعم. من عبد الله؟ اي حسب ما نقول، هو هذه الفتوى اللي احنا بيها. لا مش مترجم، مش مكتوب يعني، لا 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 خلاص الصوت لا موجود، مفرد. طيب يقرأ. المهم ان المسألة كما قلنا الحمد لله كلها فيها نصوص، كلها فيها النهي عن الصورة، سواء كانت رقما في ثوب، سواء كانت نقشا في عملة، سواء كانت كذا كذا كذا، كل هذا منهي عنه للعموم الوارد في التصور كلها، ولحديث عائشة رضي الله عنها في سترها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فمزق، فدل هذا على أنه لا تفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل. انتهينا من المسألة هذه، صورة موجودة ثابتة كذا، لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، انتهينا من هذه. وبه يرد على من يقول بالتفريق، وكما وحق للنووي أن يقول هذا مذهب باطل للمصادمة للنص. نأتي إلى مسألة الممتهن، الممتهن كلام الجماهير في هذا الإباحة مثل لعب الأطفال وخلافه، جاء نص في مسلم الذي سمعتموه يوضح أن هذا أيضا لا يستثنى، لا يستثنى، وسبحان الله يعني قل من يتفضل لهذه في مناقشة هذه المسألة، لكن لفت النظر إليها أظن العلامة الألباني في كتاب أداب الزفاف إلى النص هذا، فهذا نص واضح، هذا نص واضح. يبقى عندنا حادثتان لعائشة، حادثة تعلقت فيما سطرت به سهوة لها، هذا كان معلق، وحادثة أخرى فيما اتخذته للنبي صلى الله عليه وسلم ليرتفق عليه، وكل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الممتهن، أن الممتهن هذا أيضا لا يجوز استعماله، وإن كان هذا قول الجمهور. طيب هذا رقم كم؟ رقم 2. يبقى التي ليس لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، 2 لا فرق بين الممتهن وغيره، الممتهن، وأن حديث عائشة في لعب الأطفال إما كان ثم نسخ، وهذا يمكن أن يقال ما الدليل، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل، وقد يقال محمول على ماذا؟ محمول على أنها ليس لها معالم تلحق بصورة. طيب ممكن يوجد هذا؟ إحنا تربينا على هذا، مش ممكن يوجد هذا، إحنا تربينا على هذا، تربينا على الحصيلة هذه والعرائس هذه التي ليس لها معالم، لكن هي عرصة نعم تلعب بها الصغار ويلعب بها كذا، وليس لها معلم في الوجه، هذا تربينا على هذه، كان لعبنا، لعبنا لم تكن كلعابكم. العروسة الآن بتنطق A B C D بابا ماما كذا، الآن ممكن تمشي على الدراجة الآن، ويمكن الله أعلم بقى وصل سبحان الله الأمر إلى الإنسان اللي هو يسمونه الآن ما هو بالآلي، هذا الدميات هذه يسمونه لا لا لا، هذا اللي هي الآن بتعمل وتشتغل وبتتكلم وبتجيب عن أسئلة اللي اسمها إيه أو روبوت أو كذا اللي هو اخترعوها الآن، الآن تقوم يعني إيه مقام أشد ما يكون من المضاهاة، مضاهاة وبتاخد جنسيات وبتتكلم وترد عليك وكذا وتسأله وتضحك وتغضب وكل شيء في هذه المسألة عبر برمجة معينة، حتى إنهم يفكرون أن يتخذوا منهم عمالا لأنهم سيكونوا أمناء حسب البرمجة، سيكونوا أمناء ويبيعون ويشترون ويروحون ويجون وكذا. دي بقى قفزت مسألة إيه، مسألة العرائس اللي كانت تستورد من الصين أو الدميات اللي بتستورد من الصين هذه، التي صارت يفتح لها محلات للأسف الشديد، وإن لا وإن لا يرجعون للممارسات غير الشرعية. لا هذه بعدها بقى، هذه بعدها أنها تعامل معك تعامل إيه، تعامل الأدميين، وهذا أعظم يكون من المضاهة، وإن الله وإن إليه راجعون. نعم كما قلنا بقي النزاع القوي في مسألة واحدة ألا وهي صورة الإيه؟ الفيديو والهاتف، وهذه تنازع العلماء فيها، وعرفنا ملحظ تنازع العلماء في هذه المسألة، هذا الذي يعنينا من كل هذه المسألة، وقد تناقشنا من جميع جوانبها. يبقى حدد ما يقبل النقاش، حدد ما لا يقبل النقاش، حدد ما قبل النقاش، تصور هذا الذي قبل النقاش وعلى أي مدار بني هذا النقاش. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أن رسول الله
نعم كان في الأشعري. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية وفي الرد على من يتأولها، كمن يقول استوى بمعنى استولى، وهذا مذكور في كتبه كلها الموجز الكبير والمقالات الصغيرة والكبيرة والإبانة وغير ذلك، وهكذا نقل سائر الناس عنه حتى المتأخرون كالرازي والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية ولا يحكون عنه في ذلك قولين، فمن قال إن الأشعري كان ينفيها وأن له في تأويلها قولين فقد افترى عليه، ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه كأبي المعالي ونحوه، فإن هؤلاء أدخلوا في مذهبه أشياء من أصول المعتزلة. والأشعري ابتلي بطائفتين، طائفة تبغضه وطائفة تحبه، كل منهما يكذب عليه ويقول إنما صنف هذه الكتب تقية وإظهارا لموافقة أصحاب الحديث والسنة.
إلى الآن والأشعرة يقولون هذا الكلام. نعم.
ويقول إنما صنف هذه الكتب تقية وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم، وهذا كذب على الرجل، فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال.
بعضهم يقول بأن الحنبلة هم الذين صنفوها ولم يصنف الأشعار أصلا. نعم.
فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته، فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا، بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواضع تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره، ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفي ذلك عنه لئلا يقال إنهم خالفوه، مع كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدوا فيه بحجته التي ذكرها يعولون عليها وعليها يعتمدون. والفريق الآخر دفع عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول، ولكونهم اتهموه بالتقية، وليس كذلك، بل هو انتصر المسائل المشهورة عند أهل السنة التي خالفهم فيها المعتزلة كمسألة الرؤية والكلام وإثبات الصفات ونحو ذلك، لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة.
من أول هنا انتبه. نعم.
لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة.
يا سلام، خلي بالك، خبرته بالكلام خبرة مفصلة، جلس على هذا 40 سنة خبرة مفصلة، ولهذا ما رد على المعتزلة ردودا قوية جدا. نعم.
لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة، فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك. والمخالفون له من أهل السنة والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون إنه متناقض، وأن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة، كما أن المعتزلة يتناقضون فيما نصروا فيه دين الإسلام، فإنهم بنوا كثيرا من الحجج على أصول تناقض كثيرا من دين الإسلام. بل جمهور المخالفين للأشعري من المثبتة والنفاة يقولون إنما قاله في مسألة الرؤية والكلام معلوم الفساد بضرورة العقل، ولهذا يقول أتباعه إنه لم يوافقنا أحد من أحد الطوائف على قولنا في مسألة الرؤية، فلما كان في كلامه شوب من هذا وشوب من هذا صار يقول من يقول إن فيه نوع من التجهم، وأما من قال إن قوله قول جهم فقد قال
البطل. واشتد عليه بعض أئمة السنة في هذا وردوا على الأشاعرة، بل منهم من اشتد فيه شدة قوية. نعم.
وأما من قال إن قوله قول جهم فقد قال الباطل، ومن قال إنه ليس فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل.
خذ ميزان ابن تيمية، خذ هذا الميزان بين طائفة تقول هذا جهم وكذا وربما كفروا، وبين طائفة تقول ليس فيه شيء، الرجل تاب وليس عنده شيء. طيب القول
قال وأما من قال إن قوله قول جهم فقد قال الباطل، ومن قال إن ليس في إنه ليس فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل، والله يحب الكلام بعلم وعدل وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل الناس منازلهم.
نعم. المعتبر الصورة، لو إذا كان ملامح إنسان ركبتها على شمس على قمر على حافلة على شجرة خلاص يعتبر هذا ممنوع. يعني لو جعلت حافلة للأطفال مثلا حافلة وجعلت لها صورة شخص، وجه شخص على أتوبيس أو وجه شخص على كذا، هذا لا ينبغي، لأن المعتبر هو صورة واحدة والحافلة هذه ملغاة والشجرة ملغاة، أليس هذا وجه؟ يمنع تصوير الوجه. نعم. الزريعة هو مضاهاة خوفا من هذا الوقوع، يعني مضاهاة التي هي ذريعة. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم.
ولمسلم عن أبي الهياجي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك
على هذا التكليف يكون من باب التعجيز، من باب التعجيز. نعم. وإلا ليس بنفخ، كما أن من رأى رؤيا أو تحلم أو دعا رؤيا أنه رأى كذا وليس كذلك بل هو كاذب، فإنه يؤمر أن يعقد بين شعيرتين وليس بفعل. ولهذا تكلم العلماء لماذا هذا كلف أن يعقد بين شعيرتين والآخر كلف أن ينفخ في صورة، لأن الذي كلف أن يأمر أن ينفخ في صورة هذا كانت معصيته التصوير ظاهرة، فلهذا يؤمر يوم القيامة أن ينفخ في هذه الصورة. وأما الذي كان يرى رؤيا ولا يراها ويكذب على الناس في هذا فهذا أمر خفي، ولهذا أيضا أخذ له هذا الأمر الدقيق أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم.
قال فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد
يعني
في المصورين،
فهذا اجتماع الفتنتين، فتنة التصوير وفتنة ارتفاع القبور. نعم. وبناء القبور كيف إذا جعلت في المساجد كيف إذا جعلت المساجد تكون فتنة عظيمة جدا. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين
على المصورين. نعم. نعم.
قال الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته،
ومعلوم أن التصوير هذا كان سببا في حصول الشرك في قوم نوح، وكلما كان الإنسان محل اقتداء عند الناس كلما كانت صورته أشد تحريما. نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة.
نعم. ولن يستطيعوا شعرة، ما يستطيعون، يعني الذين جعلوا الإنسان هذا وأوجدوا كما يقولهم يعني إنسان مبرمج عادي، يعني ما في إشكال، إيه يعني إيه الفرق بين هذا وبين الهاتف الذي اتصلت عليه قال مثلا عبد الرؤوف الكومي، عبد الرؤوف الكومي، طب ما هو نفسي مثلا حديدة بتنطق، والتلفونات دي من زمان ظهر تلفون موجود، وهذا ايه الفرق يعني بين هذا وبين نفس الهاتف اللي انت بتطلع عليه الصوره الان مثلا، ايه الفرق بين هذا؟ يعني مو يعني ان هذا اختراعات، نعم اختراعات لم تكن معهوده في السابق وكذا، ومع ذلك هؤلاء فليجتمعوا انسهم وجنيهم على ان يخلقوا شعره، على ان يخرجوا ظفرا، ان يخلقوا ظفرا، على أن يخلقوا منيا. أفرأيتم ما تمنون، شوف التحدي بقى، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تطورون، يلا هاتوا هاتوا يلا ها يلا هاتوا نارا أوجدوها ماء منيا. هذا ماء مهين، الله يقول عن المني ماء مهين، من ماء مهين. طب انتم فعلتم هذا واخترعتم ان تخترعون هذه ولا شعره، فما دخل في الخلق الحقيقي فلا يقوى عليه الناس جميعا، هل من خالق غير الله؟ اما ما دخل في الصناعات هذه تتطور بتطور الالات وبما اقدرهم الله، هذه الحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى، فالله يقدر عباده على ما تستقيم به حياتهم في سائر العصور، اقدرهم حتى صنعوا الطائره، أخضرهم حتى صنعوا الباخرة، أخضرهم حتى كذا إلى آخر ذلك، ثم منه ما يكون مباحا ومنه ما يكون ممنوعا، أي ما يفعله الآدميون، لكن هذه صناعات كثيرة. أما الخلق، أما الخلق فلا، ولهذا قوله تبارك وتعالى: فتبارك الأحسن الخالقين، لا يعني أن خالقين مع الله، لكن في من يضاهي، ولهذا العلماء قالوا: أما الخلق بمعنى الإيجاد من عدم فهذا لا يقدر عليه إلا الله، أما الخلق بمعنى تحويل الشيء من إلى، يعني التصوير، التصوير هذا، فهذا يفعله الناس ويطلق عليه إيه؟ ويطلق عليه خلق بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. إنما فلهذا لا يكون أحد أحسن تصويرا من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله خالق وليس معه خالقون، هل من خالق غير الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، الوثنيون ما قالوا خلقنا كيت وكيت، لا يقولون الله. نعم.
الرابعة،
نعم، موجودة أمامك صورة متحركة، موجودة أمامك هذه صورة تمنع تلفاز كما قلنا خلاص بقى الحكم واحد. نعم. لكن هذه موجودة أمامك، لعب موجودة أمامك تتحرك بالخيوط وكذا أمامك كده، هذه ممنوعة. نعم.
الرابعة التصريح،
هذه تماثيل، ما في، الله يهديكم، هو الإشكالية أنها صورة، ما أنا فاهم مرسوم، وفيه زمان كانوا يعملوها زي التماثيل مكعبات، يعني مصنوعة من أخشاب، مصنوعة من كذا، كلها صورة، ما في إشكال، والمرآة صورة، احنا قلنا العلة ليست هي الصورة، العلة صورة منهي عنها تدخل في حد المضاهاة، هو هذه. نعم. على انها ايه؟ ليه؟ ليه؟ ما الدليل يعني؟ المتقرر عند الصحابة ده. كيف ذكروا؟ مثل الايه؟ صح، هي ليست مثل هذه، ليست مثلها، لكن هل هي ممنوعة ولا لا؟ القصد بأنها ليست ممنوعة، فهذا يرد عليه حديث عائشة رضي الله عنها. هذا إذا كان مشقوقا، إذا لم يكن على صورة الخلق، هذا صحيح إن لم يرد حديث عائشة، فحديث عائشة يبطل كل قول. ويبقى أن من ذهب إلى هذا ذهب إليه باجتهاد، ذهب إليه باجتهاد. نعم، فيما يعلم هو، فيما يرى هو. نعم، عشرة زي اتفقوا، وقد يكون في اتفاق وقد يكون في اختلاف. هذا إنما بحسب علمه، أو بحسب علمه. نعم، لكن أنت ماذا تقول؟ أنت تقف عند النص، ما تقف عند قول أحد، تقف عند النص. هل هذا النص يمكن أن يكون منسوخا؟ هل هذا النص مثلا يمكن أن يكون مخصصا؟ هذا اللي تتكلم فيه، إنما جاء النص واضح في هذا الباب يبقى وجب العمل به والقول به. نعم، لكن هذه أنت تستفيد منها فين؟ تستفيد منها في من يسد الباب سدا واعتبر أن مجرد الصورة كافي في الحكم، لفظة الصورة، فنقول طيب هكذا نقل عن السلف ونقل عن هذا أنهم يفرقون بين اللعب وكذا. ولذا احنا لما بنطرح الموضوع بنقول جماهير أهل العلم على أن هذا مستثنى، هو الممتهن هذا مستثنى وهو صورة، يبقى ليست العلة للصورة، إنما الصورة التي تحصل بها المضاهاة، الصورة المنهية عنها. نعم، لا نقول هذا ليس المتقرر، المتقرر هذا له سياق آخر، إنما هذا بحسب ما نقله العالم، حسب ما نقله التابعي، فيما رأى هؤلاء 3-2-1 فنقل عنهم، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما يخالفون نصا. نعم،
قال الرابعة.
نعم، نقلوا في من رأوا من أصحابه، رأوا 2-3-4 فكانوا يكرهون بس، لكن مش معناه أن هذا منهج الصحابة كلهم، رأى 2-3-4 فكانوا يكرهون. لا 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 ما لا 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 تقر عند السلف، يعني المجمع عند السلف، تقر عند الصحابة عند المجمع، فهذا يحتاج إلى نقل يصح أن تعتمده إجماعا، يصح أن تعتمده إجماعا. وما تروا اجتهادا يبقى خلاص. طب شوف قول الجماهير ما يعارض، هو ده قول الجماهير، ان يرى البعض ما يعارض، انما الكلام الذي يمكن ان تقول كيف يكون هذا في مواجهه النص اللي هو الاجماع، يبقى اكيد اذا اجمعهم يبقى النص هذا اما يحمل على النسخ ويكون اعتمدوا حديث عائشه وقدموا حديث عائشه في اللعب على هذا النص، بس هذا إذا أجمعوا، إنما كانوا يرون هذا حملته على قول الأغلب أو كانوا أو قول الموجودين، هذا ما في إشكال. هذا لو ناقشك أحد في مسألة أن هذا ليس بقول الجماهير تقول له هذه الإرادات، إن ناقشك أحد المسألة ما فيها خلاف تقول هذه الإرادات، إذا ناقشك أحد في أن التحريم عائد إلى مصطلح الصورة تناقشه في مثل هذا، إذا قال استثناء يبقى خلاص بطل الاستدلال. ليه؟ لأنه هذا طالما استثناء يبقى الكلام في المناط هذه يدخل في الاستثناء أم لا، يبقى لا تعود فتستدل علي بأنها صورة داخلة في العموم. طب ما لعب الأطفال صورة داخلة في العموم، لماذا لا تدخلها في العموم؟ هيقول أصل بالنص، استثناء بالنص، يبقى إذا ما يصلح كلمة العموم، وعليه بقى نحتاج إلى الحق بقى بالنص. نلحقها باللعب هذه ولا المتهنة ولا نلحقها بالممنوعة. يبقى لا صح أن تستدل بقولة عموم الصورة. وده لن أريد أن أقول أنا أريد مسألتين اثنين فقط. الأولى أنك تعتقد أنها مسألة اجتهادية. الثانية أنه لا يصلح التدليل على ذلك بعموم كلمة صورة بس. واضح يا مسلم؟ ده اللي احنا نريده. نريد مسألتين. مسألة الأولى أنها مسألة اجتهادية. اجتهادية حتى في اللعب اجتهادية. واللعب أقوى ولا أقل من الفيديو؟ أقوى لأنه موجود، موجود صور بازة موجودة. خلاص خلاص اجتهادية. الأمر الثاني أنه يسقط الاستدلال بكلمة عموم الصورة. ليه؟ لأنه ورد تخصيص لهذا العموم، وأن الصورة صورة صورة يحصل بها المضاهاة وكذا ولا تباح أبدا إلا طمستها، إلا طمستها، وصورة لا يحصل بها المضاهاة. التي لا يحصل بها المضاهاة إما رجع لامتهانها، فأي مضاهاة ممتهن مثلا عندما يقول بالامتهان، أو رجع لزوالها لعدم ثباتها أو كذا. كونك بقى تحجر على علة على شيء دون شيء، هذا يحتاج إلى دليل، فلا تستدل بالعموم، لا تستدل بالإيه؟ بالعموم. نعم.
قال الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا. كيف
أشد الناس عذابا وليسوا مشركين بل هم عصاة؟ وأشد الناس عذابا المشركون، فكيف أشد؟ ومن أظلم؟ يعني لا أحد في هذا الباب جيد. ها يعني ها نعم يعني يكون هذا أشد مثلا من القتل، وأشد من الزنا، وأشد من نعم. الذي يظهر أن الأشدية هذه نسبية، يبقى أشد في باب، أشد في باب نسبية وليست بإطلاق. نعم.
الخامسة أن الله
في المسألة على هذه. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم.
نعم.
السادسة أنه
والذين يرونهم الجماهير مسألة استعمال الصورة المتهنة لا يرون تجويز تصويرها، فبالنسبة للمصور هذا داخل في الوعيد، بالنسبة للمقتني أو كذا هذا جائز له لأنه امتهنه، ولهذا يجعلها على فرش ويجعلها بسط، هذا ممنوع لأنه صور صورة تحصل بها المضاهاة، إنما لما استعملها من في البيت على صورة انتفت بها المضاهاة بل صارت متهنة جاز له، هذا على قول الجماهير. إنما كما رجحنا قلنا بأنه لا فرق بين هذا وذاك، وأن الإنسان إذا اشترى فرشا بسطا أي شيء ملاءات أو كذا لا صور بدل أطفال ولبس أطفال، اليوم صار أصحاب الدهانات يجعلون غرف أيضا الأطفال فيها التصوير، كل المدارس كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، أي صورة برزت على جدار على ورقة على كذا كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، إلا ما استثناه العلماء الحاجة، مسألة للحاجة، مسألة تصوير البطاقة، تصوير الجواز السفر، التعرف على المجرمين، فيكون داخل في إيه؟ مش إباحة صورة يعني يختلف الحكم، داخل فيه ولا محرم مع اضطرار، هو محرم في الأصل لكن هذا أبيح للحاجة له. نعم نعم. الأخرج الأخرج نعم. اقرأ يا ابني.
السادسة
أحمد كان نايم ودلوقتي صحة، أحمد كان يصحى لسه ياخد. نعم.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة والأمر بطمسها إذا وجدت. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين، وهذا من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند هو المشابه ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة.
يعني كان يشير إلى إخراج صورة الإيه؟ اللي هي ما فيها روح زي الشجر وزي كذا والنبات نعم. وقلنا وإن قال البعض فيه فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة داخل أزيا في النهي لأن حصل بها فليخلقوا حب كما إيه فينفخ في الصور فالمنفوخ فيه يقال أنفخ يجعله صورة أنفخ فيها. طيب وغير المنفوخ يقال يلا خلقوا شعيرة خلقوا حبة ولكن هذا قول ضعيف لكن هذا قول ضعيف كما ورد عن ابن عباس أما ما لا روح فيه فلا بأس به نعم.
فاتخاذ الصور نعم. الحيوانية
نعم
قال العيني رحمه الله وقال القرطبي في حديث مسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وهذا يقتضي ألا يكون في النار أحدا يزيد عذابه على عذاب المصورين وهذا يعارضه قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضلالة وقوله أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه وأشباه ذلك ووجه التوفيق أن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بهم كل نوع الناس بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعد عليه بالعذاب ففرعون أشد المدعين للإلهية عذابا
في باب كل هذه الأشدية تكون على حسب الأبواب في باب الدعاء الإلهية يكون فرعون أشد باب التصوير وكذا يكون هذا أشد نعم
ومن يقتدى به في ضلالة كفر أشد ممن يقتدى به في ضلالة بدعة
تمام.
ومن صور صور ذات أرواح أشد عذابا ممن يصور ما ليس بذي روح فيجوز أن يعنى بالمصور
هذا ضعيف لأنه أصلا ما ليس فيه روح ليس داخل في الوعيد أصلا نعم.
فيجوز أن يعني بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادة كما كانت الجاهلية تفعل وكما يفعل النصارى فإن عذابهم يكون أشد ممن يصورها لا نعم. للعبادة انتهى
نعم. المهم أن هذه حسب أبواب نعم.
أكمل
نعم. في المنتهى ابن باز يرى الممتهن لكن لا يرى أن أحد يصور ابن باز يرى جواز الممتهن ويستدل بحديث عائشة نعم.
بقيت كلام
في تأثير آخر
قال ولقائل أن يقول أشد الناس عذابا بالنسبة إلى هذه الأمة لا إلى غيرها من الكفار فإن صورها لتعبد أو لمضاهات خلق فإن الله تعالى لمضاهات خلق الله تعالى فهو كافر قبيح الكفر فلذلك زيد في عذابه قال قلت قول القرطبي من صور صور ذات أرواح أشد عذابا ممن يصور ما ليس بذي روح فيه نظر لا يخفى وفيه إباحة تصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه
نعم نعم كيف يعني هذا داخل في وعيد وهذا داخل في وعيد الذي صور داخل في وعيد نظرا لتحريم فعل وهو التصوير والذي اقتنى دخل في تحريم وهو الاقتناء لأنه لا يجوز الاقتناء فهذا له إثم وهذا له إثم هذا بالفعل وهذا بالفعل مثل أي شيء الذي صنع الخمرة له إثم الصنع والذي شربها له إثم الشرب والذي حملها له إثم الحمل والذي باعها له إثم البيع وهكذا يبقى كل واحد لأنه اقتنى محرما ما يجوز نعم لا الوعيد يتفاوت حسب فالذي صنع أشد أنه أشد زي الذي صنع الخمر أشد نعم نعم لو قال الأبواب السابقة الأبواب فليها الندية يعني كل من اتخذ ندا من دون الله سبحانه وتعالى سواء ند بقى قال هنا ند فين في النيات والأقوال والأفعال يبقى يقصد الباب السابق يعني ما سبق من أبواب يقصد المعنى السابق فكل كتاب التوحيد قائم على ماذا؟ باب تقرير التوحيد ووجوبه وتقرير شروطه وتحريمه، ثم النواقض بقى. هذه النواقض كلها تعود إلى اتخاذ الند، سواء بقى ند في نيات، ند في أقوال، ند في أفعال. نعم. هي يا ابني كيف نحرك ده؟ بتكلم في الآلة، في الآلة. كلام العثيمين لو أردناه كلام أصلا يعني يدعم ما نذهب إليه بأقوى واحد يذهب إليه، بس إحنا عارفينه، وأصلا لا نؤيد الشيخ فيه في كل ما يقوله، إنما هو لو أردناه الشيخ العثيمين معروف كلام الشيخ العثيمين، يعني هو أكثر من توسع في هذا الباب، وإن لم يتوسع طبعا توسع اللي هو هذا، لكن مثلا زي الشيخ مثلا يرى أن الصورة الكاميرا اللي بتطلع صورة فورية بتحتفظش، يطلع صورة فورية، فده يدخل في وعيد المصور طالما يطلع صورة فورية، لكن لا نؤيده في هذا، إنما هو كلامه يعني لو أردنا من الأول هذا سهل. نعم نعم.
فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه.
نعم.
شفنا لو صور الحاجة زي مثلا مدارس الأطفال والكلام ده، فبيصور مثلا طفل مثلا 6 صور 7 صور ياخده في المدرسة،
ما زاد عن الحاجة يمزق. انت صورت تطلعوا لك 6 صور وكرتين حلوين كده في وسط قلوب ومش عارف ايه وكلام هذا القبيل، وانت عايز صورتين للبطاقة، خلاص خد صورتين البطاقة ومزق الباقي، فالحاجة تقدر بقدرها. نعم. لا ليه اروح ده؟ هو ده كده انت كده متواصل الذنب، اما تكرره ليس ذنبا، ان انا اروح بعد 3 شهور اصور ده ليس ذنب، انما الاحتفاظ بقى هو الذنب، فانت دلوقتي راجع للذنب مستمر، انما لو انت رحت كل ما تحتاج هتروح تصور ب2.5 جنيه هذا ما فيش في ذنب ولا حاجه ان شاء الله، لان البعض انا بقول 2.5 جنيه ان البعض ممكن ياخدها من جهه ماليه، يعني من جهه ماليه. خلاص خد الستة ماشي ومزق الباقي. هو زوجته في نساء الآن، في نساء الآن تقصد زوجته يعني، في نساء، لكن لو افترضنا ان هو ما وجدش نساء وكده، او مثلا حصل مشقة بالغة جدا يعني يسافر القاهرة بقى عشان يصورها ولا شيء، يعني قد يكون لها وجه، وان كان سفر القاهرة سهل اسهل من احتفاظ بالصور. ألا تدع صورة الا طمستها، يقول النبي، يقول علي ألا تدع صورة الا طمستها، فدي امامك صورة فاطمسة، وان شاء الله يجعل الله لك مخرجا باذن الله. نعم. مثلا او تصور انت، الاخوه كلهم بقى مصورين يعني ما يش. نعم نعم. ماله كلام السامي؟ هو أعم، أعم ما يمنع، لكن هو أعم، كل الأبواب هذه كلها سابقة كلها فيها هذا. نعم.
قال باب ما جاء في كثرة الحلف. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
وليس في الحلف الكاذب، ما قال الحلف الكاذب، كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على امتهان، ويخشى على مثل هذا أن يقع في الكذب، فلا تكثر، معناه أنك لا تحلف إلا إذا دعت الحاجة. طب لو قال قائل: ألا يعارض هذا قول النبي كان يحلف صلى الله عليه وسلم بلا استحلاف؟ بل بوب العلماء على هذا جواز أن يحلف الإنسان بلا استحلاف. هل هذا يعارض كثرة الحلف؟ هذه الحاجة نقول هذا لا يعارض، لأن هذا الحاجة يحلف. أو نعم، قد يحلف الإنسان نادرا إذا احتاج الأمر إلى ذلك. أما كثرة الحلف، تبيع، تشتري، تأكل، تذهب، تجي، كل شيء، والله 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 والله، لا لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، لأن هذا يعني قد يكون فيه نوع امتهان وسهولة وجرأة. نعم. ولأنه أيضا ذريعة إلى أن الإنسان قد يكذب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه:
واحفظوا أيمانكم، هذا داخل في نوع الحفظ، وإن كان الحفظ الأصلي أن لا تحلف إلا صادقا. نعم. فاحفظ اليمين بهذا تحل صديقا، واحفظ اليمين بالتكثير إن حنثت، فإن حنثت في يمين فكثر، هذا من حفظ اليمين أيضا، هذا من حفظ اليمين. فمن حفظ اليمين ألا تكثر، من حفظ اليمين ألا تحل بكذبا، من حفظ اليمين أن تكثر إن حنثت في اليمين المنعقد. نعم. واعتذر علاء ان انا بقول لك اليوم يعني كذا ست حالات يعني احنا مش قصدنا، احنا بنداعب يعني علاء مهما هتجيب هو الامر خلاص محوس يعني، معروف البركه بتاعه البحث دي، معروف البركه. والا علاء يعني ما شاء الله طيب، نحسبه على خير و... نعم. وما يحوجنا ان احنا نقول الكلام ده يعني، بس احنا بنقول كده، وغدا مش عارفين اللي هيبقى عليه الدور مين. نعم. نعم. لا، كثرة الحلف بدون داعي يأتي لنا بأن النبي حلف بلا داعي، بلا داعي. أما الكثرة لو وجد ألف موضع فيه حلف النبي فهذا محمول على الحاجة، وده غير داخل معنا، لأن لا يقصد بكثرة الحلف أي ولو احتاج، لا، كثرة الحلف بغير حاجة، إنما كثرة الحلف مع الحاجة لا تعرض أيضا الباب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن نعم. سلمان رضي الله عنه،
وهذا محمول على الكذب. نعم، محمول على الكذب.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله
هذا المعاقب. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله.
هذا احتقار لهذا الزاني، احتقار له. نعم.
وعائل مستكبر، ورجل
يعني
جعل
فقير، ومع ذلك يكون مستكبرا على أي شيء تستكبر. نعم.
ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا
ينذرون
وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما.
نعم.
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم.
قال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم.
أن هذا على الكذب إذا كان هذا بالكذب، أما إذا كان بالصدق فإن هذا خلاف الأولى، يعني نقول كثرة الأيمان هذه خلاف الأولى، أما الذي يدخل في الوعيد هو من ارتكب محرمات، والتحريم هنا يكون في الكذب. نعم. والله أعلم. شوف تعليق العلماء على هذا. نعم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
نعم. وشيمط زاني زي الشيخ الزاني، وعائل مستكبر، يعني معروف الكبر يكون عند الأغنياء أقرب، وإن لم يبح لهم، لكن أنت فقير ومتكبر كيف هذا؟ ومثل قول النبي في الحديث الآخر: شيخ زان، يعني شيخ المفترض أن شهوتك قليلة ومع ذلك تزني، يعني ما غلبتك شوى مثلا تقاومها بعناء، فعلامة. فدل هذا على أنه يعظم الذنب مع قلة الداعي، ومثل الذي يزني بحليلة جاره، كيف يعني أنت هذه حليلة جارك ما تتقي الله؟ فهناك حق بجوار كونها مسلمة لا يجوز أن تزني بها، انضاف لذلك حق الجيرة، فأنت مأمور أن تستر على جارك لا أن تفجر، فكيف إذا تعدى إلى المحارم؟ فهذا ولا شك أن الذنب يعظم على حسب قلة الإيه؟ قلة الداعي. نعم.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
نعم.
السادسة
هذا محمول على المصارعة أيضا إلى الحلف بلا إما على شهادة الزور حلف الكذب. نعم.
السادسة
على رقة الدين، رقة الدين عنده. نعم.
ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم.
نعم. وأنهم كانوا يحفظون الدين، ومن ذلك حفظ الأيمان والشهادة والأمانة. نعم.
السابعة
قول ويظهر فيهم السمن، هذا ليس يعني أن مطلق السمن إثم ومعصية، لكن دليل طرف، يعني يقصد نوعا يظهر فيهم السمن لطرفهم وبعدهم عن العبادة والطاعة وإقبالهم على ملذات الدنيا. لحسن أحد يأخذ هذا النص ويقول ذم السمن. نعم، السمن يذم من جهة طبية، من جهة صحية يذم من هذه الجهة. نعم.
السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون،
المعنى يسارعون في ذلك أيضا تعديا، وإلا إذا شهدوا ولم يستشهدوا لأن حقا يعلمون إن لم يشهدوا به ضاع الحق، فهذا يجب عليه، هذا يجب عليه. لو أنك رأيت شيئا يترتب على رؤيتك هذه حفظ حقوق ولم تستشهد لأن الناس ما يعلمون أنك كنت شاهدا، فاذهب واشهد، هذا واجب عليك، ولا تكتم الشهادة. نعم.
الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد،
أي شهادة وعهد أيضا التي فيها التجاوز والتي فيها التجرؤ. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف: أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق، ولذلك وجب أن لا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغير الله من الشرك، ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف، فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد.
نعم. طيب، هات كلام العلماء عن المسائل هذه، هو ذم الذين يحلفون ويستحلفون، وتعليق على الوعيد شريف من لا يبيعه إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا مطلقا ولا محمول على الكذب؟ نعم.
شيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد قال: الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون لقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولكن هذا ليس على إطلاقه.
تمام.
بل النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة، بل أمره سبحانه وتعالى أن يحلف في ثلاث مواضع من القرآن بدون أن يستحلف، في قوله وعليه فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه، كحلف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية حيث قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. فقد وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم.
طيب، الوعيد الشديد في من لا يبيع إلى بيمينه،
شكله في من معلق شانج
ايه
ما علقش شيء.
ثالثا لم يعلق عليها. طيب، في احد مش راح علق عليها؟ نعم، الوعيد في من يبيع بيمين وشيء، هل هذا محمول على يمين كذب ولا عام؟ طيب، شوف ابن قاسم او شوف احد، خلينا قبل السمن هذه، هل هذا في مطلق البيع؟ طب شوف أصل الباب عند شيخ العثيمين: كثرة الحلف، كثرة الحلف، هذا محمول على ماذا؟ شوف المسائل اللي هي الوعيد الشديد في من لا يبيع إلى بيمينه، أحد علق عليها؟ أبو طين عندك؟ أصل الباب أو الباب عند شيخ العثيمين قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي، باب ما جاء بكفة الحذف. طيب أخرى.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، وقول الله تعالى
يعني هل الوعيد الشديد على مجرد الكثرة أو الوعيد الشديد في الكثرة مع الكذب؟ هذا هو. شوفوا أحد علق على هذه المسألة ولا؟ الذي يظهر لنا أن هذا الوعيد الشديد في من جمع بين الكثرة والكذب، لأن هذا يمين غموس، واليمين الغموس قيل ما غمس صاحبه في الإثم وقيل ما غمس صاحبه في النار، يعني الإثم الذي يفضي إلى النار. أما مجرد كثرة الحلف مع صدقه فإن هذا مكروه، هذا مكروه وليس يدخل في الوعيد الشديد، ولكن لما كان يفضي إلى الكذب وربما الوقوع في المحرم فإنه يترك لهذا الباب. فقوله في المسائل وعيد الشديد فيما لا بيع إلى بيمينه وشراء إلى بيمينه نعم كل هذا محمول على هذا. نعم أيمانه طيب خلاص إن كان كذبا مش هنعلق عليه. طيب في تعليقه ده في تعليقه على الإخبار، المسألة الثانية إخبار بأن الحلف منفقة الإخبار بأن الحلف منفقة اللي هو الوعيد الشديد في من لا بيع إلا بيمين، الوعيد الشديد في من لا بيع إلا بيمين على الشر إلا بيمين. نعم اللي هي المسألة الثالثة. نعم لأن الوعيد إذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا الوعيد في من يكذب يحلف كذبا، أما الكثرة فهي باب ووسيلة وهي فيها كثرة الحلف فيها جرأة، لكن لا تصل إلى هذا الوعيد الشديد الذي قصده النبي في ثلاثة ليكلم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مجرد الكثرة هذه، مجرد الكثرة هذه بمجردها الذي نرى أنه مكروه وليس داخلا في هذا الوعيد الشديد، إنما الذي يبيع باليمين ويشتري باليمين وكذا مع كذبه مع كذب. نعم طيب نعم هذا محمول على الحاجة، نحن نريد حكم الحال كثرة الحالف مع غير حاجة مكروه أو محرم. عندكم جامع الشروح موجود
شغلة سيمين يقول المراد به الحالف الكاذب كما بينته، يقول المراد به الحالف الكاذب كما بينته رواية أحمد اليمين الكاذبة.
يعلق على ماذا؟ على أي موضع؟ ها؟
اللي هو المنفق صلاته بالحالف
فين هو أمامك أنت؟
وقال قوله الحلف المراد به الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد اليمين الكاذبة، أما الصادقة فليس فيها عقوبة لكن لا يكثر منها كما سبق.
كما سبق يبقى هات أول باب. خلاص أول باب حذف من عند الشيخ، أول باب باب كثرة الحلف حذف من عند الشيخ، لا جهاز ولا كتاب بين أيديكم سبحان الله. أول الباب باب كثرة الحلف، قال العثمين أول باب إيه؟ أول شرح الشيخ
يقول بالنسبه لوراد جعل النهر ضعف لا يستلم الا لانه لا بين. قال هذا موطن الشاهد من الحديث هو الظاهر انه في انه مذموم وانه صاحب كبيره لانه جعل الله بضاعته يبيع باليمين ويشتري باليمين، وهذا لا يجامع كمال التوحيد بل لا يجامع تعظيم الله جل وعلا، التعظيم الواجب سيكون مرتكبا لمحرم.
برضو ما بين نعم كثرة الحلف مع عدم الحاجة تدخل في الوعيد الشديد، هذا ثلاثة أم هذا مع الكذب؟ نعم.
قال هنا أما المراد بالحلف باليمين هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوصف، أي هل المراد لا تكفر الحلف بالله أو المراد إذا حلفتم فلا تحلفوا أو المراد إذا حلفتم فحلفتم فلا تتركوا التكفار؟
كل هذا ده الحفظ، زي حفظ أسماء الله كده يدخل فيه الثلاثة. أي نعم المراد كلها. نعم
كيف الأسلمين يقصد لا يتسمينها كما صبر حيث أنه فسر اليمين على ثلاثة أقسام، فكذوه ابتداء وذلك بعد أن كفر في الحلف، فليعلم أن كفر في الحلف توضع في الثقة بالشخص وتوجب الشك في الأخبار. هذا المقصود.
لا مش ده فهمك أنت، انقل لي بقى لغاية ما توصلي قوله ديت. أنت بتحملها، هو الشيخ ذكر ثلاثة أمور أنت بتحملها على هذا الأمر ليه؟
الثاني حفظها وصفا وذلك بعدم الحنف فيها
ماشي. طب والثالث
حفظها انتهاء
فيه ماشي، وبعد ذلك
ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع وهو ألا يحلف غير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حلف.
ماشي.
ثم قال قوله الحلف وثم علق المراد به الحلف الكاذب كما بيّنته رواية أحمد اليمين الكاذبة، أما نعم. الصادقة فليس فيها عقوبة لكن لا يكثر منها كما صدق.
هذا هو اقرأ يا أحمد اقرأ. نعم يبقى كثرة الحلف محمولة على هذا الكاذب. نعم. قال
العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فحفظ اليمين له ثلاث معاني.
يا آخر شيء قوله
قال قوله الحلف المراد به الحلف الكاذب كما بيّنته رواية أحمد اليمين الكاذبة، أما الصادقة فليس فيها عقوبة لكن لا يكثر منها كما
نعم.
سبق
ليس فيها عقوبة لكن لا يكثر منها، فهذه مكروه. نعم. باب ما جاء في ذمة الله.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش
من التوحيد أن تحترم وأن تقدر ذمة الله وذمة رسوله وعهد الله وعهد رسوله، فلا ينبغي أن تنقض ذلك، وإذا كان هذا في عهود الناس فكيف بعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن خالفت ذلك ونقضت العهد فقد استخففت. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين.
هذا هو الجهاد في سبيل الله. فإن بعض الناس اليوم يريد أن يلغي شريعة الجهاد من الشريعة بدعوى الخوف على الإسلام والخوف على المسلمين، بمعنى أن الناس تتهم الإسلام ويقولون في الإسلام سيف. نعم في الإسلام سيف، لكن لمن؟ في دولة ما فيها سيف أصلا. حتى الذين يريدون تبرئة الإسلام من السيف ويقولون القرآن ما جاء في رفضة السيف السيف السيف، وكأن السيف هذا مجرم على كل الأحوال. هاتوا لنا دولة تعيش على وجه الأرض بلا سيف، بلا سجن، بلا قتل المجرمين، بلا طائرات، بلا صواريخ. هل الجريمة أن يوجد السيف؟ كلمة سيف خلاص، الجريمة أن توجد طائرة، الجريمة أن يوجد صاروخ. لكن إن قلت سيف بحق وسيف بغير حق فنحن معك، وسيف الشريعة سيف حق، فإن استعمله من انتسب إلى الشريعة بغير حق كان الرد على من استعمله ليس الرد على من شرعه. وإذا لم يكن في الإسلام في القرآن كلمة سيف لكنها مملوءة بآيات الجهاد، وهل الجهاد إلا بالسيف؟ وإذا لم يوجد في الشريعة في القرآن كلمة سيف ووجدت في السنة، نرد السنة؟ إن كانت عيبا ولم توجد في القرآن لأنها عيب، فعلما وجدت في السنة؟ وسيقوم أصغر واحد في القاع يقول لك أنت تبرئ القرآن من السيف ليه؟ لأن السيف مذموم، وتقول القرآن ما جاء في لفظ السيف يبقى السيف مذموم. تعال إلى السنة، فيها كلمة السيف ما أكثرها، بل جعل نبيكم الجنة تحت ظلال السيوف. فماذا أنت قائل يا فضيلة الإمام الشيخ، يا فضيلة العلامة، ماذا أنت قائل؟ نرد السنة؟ تلك جريمة كبرى. نقبل السنة؟ إذن ما يضر السيف أنه لم يذكر في القرآن، وقد ذكرت آيات الجهاد، وهل الجهاد إلا بالسيف؟ وهل العالم اليوم يريد أن يخفي كلمة السيف ولا يريد أن يخفي شرعة الجهاد؟ وما الفرق بين السيف والطائرة والسيف والصاروخ؟ ما الفرق؟ فلا ينبغي إذن أن نتعامل بكلمة الصاروخ أو الطائرة. فإن قلت لا ما خلت دولة من ذلك ولكن بحق، نقول إذن عاد الأمر إلى الحق وإلى الباطل. فإن استعملت الطائرة في الباطل كانت مذمومة، وإذا استعمل السيف في الباطل كيف مذموما؟ ولهذا السيف عندنا في الإسلام سيف قائم على كتاب هاد وسيف الناصر، ينصر الكتاب الهادي. فليس العيب أن أقول عندنا سيف، ما في عيب، كيف عيب؟ وكل الناس بجميع طبقاتهم يستعملون السيف، وليس العيب في الجهاد، بل كل الأمم تستعمل القتال، ولكن ليس أمة تستعمل القتال كما استعملها الإسلام. هذه الأخلاق، أغذوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله وليس بيننا وبينه عهد، من كفر بالله وليس بيننا وبينه أمان، وليس من أهل الذمة، وليس حتى ولو كان كافرا بالله، تجتمع النصوص على هذا. فالكافر بالله يستحق القتال، لكن قد يمنع من القتال عهد وذمة وأمان، حتى الكافر، حتى الكافر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إذا بذلوا الجزية وكذا حتى ندعوهم إلى الإسلام، هذا هو. لكن اليوم بعض الناس سبحان الله في مقابل سيف داعش يريد أن يكون سيف محمد صلى الله عليه وسلم، فيبطل سيف داعش بسيف محمد، فيقول لا سيف مطلقا، وما فعلته داعش مخترع في الدين من جهة السيف، إذ لا سيف في الإسلام، فتكون جريمته أكثر من جريمة داعش، أكثر من جريمة داعش، لأن جريمته عادت إلى إبطال شريعة، وجريمة داعش عادت إلى مخالفة شريعة. واضح يا إخواني؟ هذه جريمته عادت إلى إبطال شريعة لا سيف في الإسلام، وجريمة داعش عادت إلى مخالفة الشريعة حين وضعت السيف حيث لم يضعه الشريعة. ولا شك أن جريمة تبطل بها شريعة أعظم من جريمة تخالف بها الشريعة مع اعتقادها والإيمان بها. فيأتي الذي يحارب داعش وحق له أن يحارب داعش وجميع الأفكار المنحرفة بإبطال الشريعة، ولا حق له في ذلك، بل هو مجرم أكثر إجراما من داعش. لكن يقال الجهاد نبطل القرآن من أجل أن نحارب داعش؟ سبحان الله، نبطل القرآن وأصول السنة من أجل أن نحارب التكفيريين؟ سبحان الله. ولهذا يتلاعب الدواعش بمثل هذه المقاطع، ويمكنون الباطل في قلوب أتباعهم بمثل هذا، يقولون تعالوا شوفوا العلماء اللي بيردوا علينا، اقرأ كده، أعوذ بالله، ده أبطل الجهاد. لكن يقلق مضجعهم أن يرد عليهم صاحب السنة، لأنه سيبطل بدعتهم ويقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يتخذ مقطعك نشرا، ولكن ماذا يصنع معك؟ لا تسمع لهذا، ده عالم سلطة لا تسمع له، يبقى يحول بين الناس، بين أتباعي وبين السماع أصلا،
بالطعن في الديانة ويقول هذا عالم سلطة، إنما الآخر الذي يحارب داعش ويقيم مؤتمر الإرهاب على إبطال شريعة الجهاد يقدمونه لأتباعه، بل يكفرون الدولة بمثل هذه الدعوات، يقولون الدولة مش العالم هذا، الدولة تبطل الجهاد، لأن لو لم تكن الدولة راضية عن هذا لما أخرجت له وأفسحت له. فلا يدفع الباطل إلا بحق، لا يدفع الباطل بباطل، فلا نبطل سيف داعش بإبطال سيف محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم الدنيا ماذا كان سيف محمد، ونعلم الدنيا ماذا كان أدب محمد صلى الله عليه وسلم في الجهاد، هذا الذي نقرره. سبحان الله، ده كل أمة بتحافظ على تراثها وإن كان زبالة، زبالة تمثال ما أدري لمين وتمثال لمين، وأمة كافرة وتعتز. وانظر إلى اليهود، ما الذي أقامهم في فلسطين وما الذي يحركهم بالجيوش والأساطيل، تجد مفاهيم باطلة في اليهودية. تأتي أنت إلى أس الشريعة المحفوظة وتريد أن تتحلل منها بدعوة مواجهة ماذا؟ الإرهاب. ولهذا دخل أصحاب الفكر الإلحادي والفكر العلماني كل هذه الأفكار يضرب في الشريعة، وبعدين يحترق عنوان مقاومة الإرهاب، خلاص تسلم طالما أنك بتقول محاربة الإرهاب، فيغلف إبطال الشريعة بهذا. ولهذا ترى واحد يقول لك انتوا بتقولوا داعش، ده مش داعش، لا ده مش داعش، ده أبو بكر الصديق لما أمر بحركة، ده مش داعش، ده خالد، ده مش داعش، ده ابن تيمية، ده مش داعش، ده أحمد، وفي النهاية رجل محترق على البلد والوطنية وبيحارب داعش، وهو الذي يقوي داعش. لأن لما داعش تسمع مثل هذا تقول حق لنا أن نثبت، من يواجهنا؟ من يحاربنا؟ كفار، هكذا يقول. إنما أهل العلم لا يثبتون أمامهم ويحولون بين أتباعهم. اوعى تسمع الألباني ولا ابن باز ولا تسمع العثيمين، دول علماء سلطة، خلاص خلاص، زي ما فصلت القاعدة بأميرها أسامة بن لادن الذي كان أدرى الناس بقيمة ابن باز وقيمة العثيمين، فصلوا أن هؤلاء علماء سلطة وأنهم يعيشون في بلاط السلطان، وأن العالم ما لم يحمل سيفه ويأتي معكم فليس بعالم. إذن العالم المجاهد هو أسامة وليس ابن باز، ولهذا عرضوا التوبة على ابن باز وقالوا هذا رجل يحجر عليه. يبقى مع هؤلاء بيحول، إنما مع الآخرين يسمعهم، يسمعهم، زي اللي كان المحاور اللي كان بنقش الولد اللي هو بتاع اللي قتلوا جنودنا في الواحات، فجاي باب يقول له انت بيجي لك نفس تاكل، يعني بعد ما تقتل كده بيجي لك نفس تاكل، انت بتاكل ازاي؟ بياكل بنفس مفتوح، بياكل ازاي؟ ده بيجي في سبيل الله، رجل قتل ابا جهل مش هيجيب نفسه ياكل؟ هو كان بلغك انك الصحابه لما كانوا بيقتلوا صنادون الكفار ما كانوش بياكلوا ولا حاجه؟ ده بالعكس، ده نفسه مفتوحه جدا جدا، لانه قتل بالنسبه له رموز الكفر. انت بقى واقف عند فيلم مش عارف فلانه الفلانيه ماسك قلبك قوي، احنا بنمثل فيلم، بيجي لك قلب تاكل، بيجي لك قلب تشرب، بيجي لك مش عارف ايه، قال له قال له طب انا هسالك سؤال بقى، لو انت نزلت دلوقتي كده وام الناس ديت قابلوك كده هيعملوا فيك ايه؟ قال له هيقطعون. قال له يعني انت بتساله ايه؟ انت من اللي جابك تحاور؟ انت تحاور ايه؟ امه هتقطعن ايه يعني؟ انا لو وقعت امال المجاهد كان بينغمس في وسط المشركين كيف؟ ما كانوا بيقطعوه. هي مساله انه يقطع، ده دعا الله ان يقطع احد الصحابه ان يبقر بطنه وان وان، ودول بينزلوا بالاحزمه الناسفه لا يبالون، هو بينسف اصلا، تقول له امه وخالته وسته. بهذه الضلاليه والانحرافية يواجه فكر داعش؟ لا يمكن. فليس إبطال فكر إبطال سيف داعش بإبطال سيف محمد، لكن بتعليم الأمة ماذا كان سيف محمد. ليس إبطال سيف داعش بأن تقول نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة، فإن نبي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ونبي السنة بعثت بين يدي الساعة بالسيف بين يدي الساعة، بهذا الكفر والزندقة والعياذ بالله. ولهذا ما ازداد ما تزداد داعش والأفكار التكفيرية إلا تمكينا، لا نواجه الباطل إلا بحق، إلا بحق. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
يبقى إذن هذا دليل على أن هؤلاء يدعون الإسلام، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالقتال. وهذا الدليل استدل به من رأى عموم أخذ الجزية من جميع الكفار، أخذ الجزية من عموم الكفار، ولا يقتصر هذا على أهل الكتاب والمجوس، لأن النبي قال فإذا لقيت عدوك من الإيه؟ من المشركين. هذا ولأن النبي أخذها من مجوس وليس أهل الكتاب. إذن الآية من الذين أوتوا الكتاب، ورد أن النبي أخذ من غير الذين أوتوا الكتاب، فلا تصلح دليلا للحصر، بل قيمة الذكر هنا لأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لما نزلت هذه الآية في العام التاسع، وقتها لم يكن المشركون يقاتلهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال القرآن من الذين أوتوا الكتاب باعتبار الواقع والحال. نعم.
فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
فين مش قرأنا هذه ولا ايه؟
لا يا شيخنا.
نعم.
فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه.
طب كيف هذا؟ كيف يجعل ذمته ويجعل ذمة الله؟ ليه يا أخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ليه؟ هذه في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد. أما المسائل المحكمة فينزلون على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في مسائل الاجتهاد التي لا يتعين أن حكم الله عز وجل على القطح. نعم.
وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
نعم.
رواه مسلم.
نعم.
شفنا أن المفتي إذا أتى يقول لا يسأل ما حكم الشرع في كذا، إنما يقول ما تقولون في كذا.
نعم، في قضايا الاجتهاد يقال ما قولكم في كذا، أما القضايا المحكم المقطوع بها هذا نقول حكم الشرع فيها كذا، حكم الله فيها كذا، حكم رسوله فيه كذا. أما القضايا الاجتهادية فأقول أرى كذا. نعم.
لو قيل شف ما حكم الشرع في نظركم.
نعم.
لو قيل مثلا ما حكم الشرع في نظركم في كذا.
ما حكم الشرع في نظركم؟
في نظركم. ما حكم الشرع في نظركم؟ يعني الشيخ العثيمين يقول.
ما لو قال يعني ما ما قولكم في كذا؟ ما قولكم شرعا في كذا؟ ما قولكم شرعا في كذا؟ فيقول قولي شرعا كذا وكذا وكذا. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وبين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين.
نعم.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله
يعني إنهم من يخفروا ذمة الله ذمتكم وذممكم وكذا أهون من أن يخفروا ذمة الله ورسوله. نعم.
قال الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله،
هذه تبين الغاية من الجهاد. ولما الجهاد؟ الجهاد في سبيل الله مستعينين بالله، لا نستعين بغير الله ولا نستعين بالله في غير سبيل الله. إذن استعانتنا بالله وجهادنا في سبيل الله، يجمع قول النبي من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله،
فدل على أن من لم يكفر بالله لا يقاتل، هذا في العموم يعني، لكن قد يقاتل الباغي، يقاتل الباغي، يقاتل المعتدي. نعم. ليه؟ لأن الأصل حصانة دم المسلم، والأصل أن دم الكافر غير محصن، لأن النبي قال من قال لا إله إلا الله وكفر ومن يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى الأصل تحصين دم المسلم، لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإذن. الأصل حصانة المسلم في دمه، والأصل عدم حصانة الكافر في الدم، لكن نخرج عن الأصل في الاثنين، في المسلم نخرج عن الأصل إذا استوجب بأن يكون زان زنى فيرجم، قتل فيقتل، فارق الجماعة فيقتل، إذا استوجب ما يقتل به يقتل. ليه؟ لأنه أهدر الحصان. طيب والكافر؟ والكافر إذا حصل ما يحفظ دمه وجب، مثل عهد، ذمة، أمان، بيننا وبين هؤلاء عهد وأمان، يبقى لا يجوز أن يقتل. انتبهوا، يبقى نخرج عن هذا الأصل ونخرج عن هذا الأصل، نخرج عن هذا الأصل بدليل ونخرج عن هذا الأصل بدليل. نعم.
الخامسة قوله استعن
بالله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل هذا على أن الكافر هذا في الأصل مباح الدم، لكن لا يقتل إذا كان وإذا كان وإذا كان، إذا كان عهد أمان ذمة كذا، فلا يقتل النصارى ولا يقتل اليهود ولا يعتدى على هؤلاء، هذا باطل، ومن اعتدى عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا لا يجوز، فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هؤلاء، بل الإسلام أمر بالإحسان إليهم ما لم يقاتلون وما لم يحاربون والتزموا هذه الجزية. يبقى ضوابط، لا أتي أنا أقول مثلا لا تقتل النصراني بإبطال الشريعة، لا، بموافقة الشريعة، لا يجوز تقتل النصراني ولا يجوز تعتدي على سياح ولا يجوز تفجر كنائس. ليه؟ لماذا؟ يبقى لأن هؤلاء معاهدون، لأن هؤلاء مستأمنون، حينئذ سيقتنع الناس ولا يقع التضارب في الشريعة. واضح يا إخواني؟ نعم. يبقى لا يجوز اعتداء، لكن ايه حيثية عدم الاعتداء؟ ابطال الجهاد، ابطال الاحكام، لا، مراعاة الاحكام. وهنا الشاب لم يقتل النصراني بدين، انما اهل الانحراف زي الدواعش وكذا جعلوا للشاب امورا قتلوه بالدين، عنده هذا دين، وجاء الذي يرد على الدواعش رد بابطال الدين. كما قلنا هؤلاء خالفوا الشريعة وهؤلاء أرادوا إبطال الشريعة. إنما تحفظ دماء اليهود والنصارى والكفار عموما حيث حفظ ذلك الدين، حيث حفظ ذلك الدين. يبقى مراعاة الأحكام الشرعية. لماذا لا يجوز أن تقتل النصراني في بلدك؟ لأن هذا دين، مش لأن هم يعني مثلا إخواننا في الوطن وإحنا والمبدأ العالمي بيقول والإنسانية بتقول، لأن الدين بيقول لا نقتلهم. الدين الآية بتقول أنهاكم الله عن الدين ويقاتلهم الدين ولا يقتلهم من دليكم أن تبرهم وتقصدوا لهم إن الله حكم مقصطين، فدول يعيشون معنا فلا يقتلون ولا يجوز اعتداء عليهم. ولا نقول هذا فين في الذين يعيشون معنا, بل والذين يعيشون في أمريكا لا يجوز قتلهم لأن بيننا وبينهم عهد, بل ولا الذين يدخلون في بلادنا من السياح لا يجوز. طب بس يا شيخ السياح دول فجار وبيعملوا وبيسووا, خلاص هذا فساد. نعم ارفع أمرك أمرهم إلى السلطان, السلطان هو اللي يحاسب. يا شيخ سلطان ايه سلطان يا شيخ ما يفعل هذا, خلاص برئت ذمتك, الله يحاسبه مش يحاسبك أنت. إذا نشوف دين, دين بعلم في كل مسألة. إنما أصل السياح ما نتلهمش لأن دي بيمثل مورد للدولة, مورد للدولة يبقى هيطلع عواد الدعيش يقتل, أنا ماله مال الدولة مورد إيه؟ لا, بين اللي ده دخل بأمان, العلة إنه دخل بأمان. يبقى أنا عاوز أمسك نص يا حسين, أمسك نص قبل أن أمسك سيف. يبقى أمسك نص الأول, يبقى أنا هنا أحافظ على هؤلاء بإيه؟ ماسك نص, يبقى أنا حارس بلدي بإيه؟ بالنص, والعساكر بالسيف, الجنود بالسيف على الثغور, وأنا حارس بالنص اللي أبلغه الجنود. يبقى أنا حارس بالنص, يبقى لا يجوز ديانة ولا ده. إحنا مش بنحارب التكفير ونحارب هؤلاء بموجب حبنا لوطننا فقط, نعم هذا نحب وطننا نعم, لكن بديننا الذين أمرنا بحب أوطاننا ومراعاة أحكام هؤلاء. مش إحنا بقى اللي إحنا بتوع التراب والأرض ونمسك التراب ونسجد عليه والكلام من ده, لا ده وطن, ده جزء مني, ده وطن, ده ديني, ديني أمراني بالحفاظ عليه. هذه نوعية أرقى النوعيات, أرقى النوعيات. فلا الوطنية المجردة ولا الدين يأمرك بأن لا تحافظ على وطنك. مش الوطنية بلادي 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 لك حبي وخلاص, ايه ده؟ انما حبي لبلدي, حبي لوطني, مدافعتي على هذا واجب عيني علي. اذا دهم العدو ارضي واجب كفاية, اذا قام بذلك من تحصل به الكفاية على الطغور. يبقى انا اريد كتيبة اسمها كتيبة النص, ودي ينبغي تكون كتيبة الامة, ماسك النص وقائم على الحراسة. كم على الحراسة فين بقى؟ فين الناس دي بتبقى علي, على, على اي طغور؟ في كل حاجة, في الطائرة, على المنابر, في المساجد, في الاسواق, قائم بالنص. يبقى لا تعتدى على النصراني بالنص, لا تعتدى على السائح اللي انت شايف امامه. مين فينا يقر ان يجي سائح يفعل كيت وكيت وكيت؟ ما احد يقر, لكن النص يقول أما من القتل فلا يجوز, لكن من النصح نرفع أمرنا إلى السلطان, والسلطان هو الذي يقوم بهذا الأمر. إذا لم يقوم السلطان بهذا الأمر فقد برئت ذمتنا, فانصح له. هذا بالنص لازم الأمة تتعلم هذا, مش الأمة تخوف أنها تتعلم هذا فممكن ما يضبطش. طب ما هو مش مضبوط, مش مضبوط, ما هو غيابه أدى إلى إيه؟ إلى إن عدم الضبط نسبته 90%. طب لما نعلمه افترضنا ان في ناس مش هتضبط 30%, يبقى احنا كسبنا كام؟ 60%. ما الشباب عايز يقتنع, الشباب عايز يقتنع شرعا ليه ما يقتلش النصراني, الشباب عايز يقتنع شرعا ليه ما يفجرش كنيسة, الشباب عايز يقتنع شرعا بهذا. لان مش احنا, مش انت اللي بتعلم الشاب انت بس, الشاب ده عنده مواقع جهادية بتسخنه وبتجيب له نصوص دقيقة اسمها نصوص عند فلان وعلانه من الكتب. لازم واحد يكون حارس ماسك النصوص وماسك الفهوم يحفظ هذا. ولهذا لا تواجه الداعشية التكفيرية إلا بالنصوص السنية السلفية, يقوم عليها أربابها الفاهمون. مش لسه غاسل إيديه من نذر القبر الفلاني ولسه مسح جبهته من السجود عند القبر الفلاني, ويجي لك الإرهاب وداعش, الإرهاب إرهاب وداعش والبلد والوطن. أنت عنده ساقط, أنت عنده ساقط, أنت لا تحارب الإرهاب, أنت تحارب الإرهاب ولسه ماسح الجبهة من عند القبر الفلاني ولسه غسل إيديك من عند إنما يواجه الإرهاب بالنص الشرعي, بالنص الشرعي. يواجه الإرهاب بالعلم، يواجه الفكر المنحرف، لا أقول بالفكر السليم، لا بالمنهج، لأن منهجنا ليس فكرا، منهجنا نص ثوابت وليست أفكار تتغير بتغير الزمان، إنما هذه النصوص. يا ليت الرسالة دي سبحان الله تسمعها الدنيا كلها. يبقى أنا مش ضد وطنية ولا ضد داعش، بس ده أنا أريد،
ولا مع داعش،
ولا مع داعش أقصد، ولكن أريد أن تكون مواجهة لداعش مواجهة دين، أن يكون حفاظي على وطني بديني، أيكون هذا أقوى؟ أقوى والواحد يحافظ على بلدي لأنه الذي شرب من نيلها، ولأنه الذي استظل بظلها وسمائها، ولأنه افترش أرضها، ولأنه أكل من نبتها، ولأنه تعلم في مدارسها، ولأنه هيجي واحد يقول لك هم زي ما بيقولوا كده فسأل ألا يجي لك يا عم المدارس إيه؟ هم بيدوك حاجة، دخلوا كل حاجة وتركوا لك إيه يعني؟ يعني التعليم ده فيها، لكن ديني، ديني الذي علمني أن أحافظ على بلدي مهما كان فيها من مخالفات، أسد هذه المخالفات، أصلح ما استطعت إلى ذلك سبيل. دين الذي أدعو به لإمامي وسلطاني وحاكمي، هو في لغة على وجه الأرض اليوم لغة مستقيمة بالدليل تقول هذا حاكمي وأسمع له وأطيع، ولا يجوز ذكر مثالبه؟ إذا كان الوطنيين بيعملوا أحزاب عشان يذكروا ذكر مثالب ولي الأمر، وبقولك إحنا وطنيين من أجل الحفاظ على الوطن، تعالى رئيس إحنا حكمك 1 2 3 4 5، انت عملت كده تعالى حكومة انت 1 2 3 4 5، احنا بقى وطنيتنا بقى المنضبطة بديننا بيقول ايه؟ بيقول لا، المسؤول عني لازم احافظ عليه، لازم احافظ عليه، فامام الناس ادعو له، ولكن بيني وبينه، بيني وبينه انصح له، فالدين النصيحة. يبقى في حزب بيقول هذا، ده الحزب قائم على الانتقاد، اسمها احزاب معارضة. احنا عندنا حزب لا يعارض لكنه ينصح، لكنه ينصح، يستقيم على الشارع. اذا نحن نحتاج الى تلك الطبقة وهذه الفئة التي تحافظ على بلدان المسلمين بالاسلام، اسمها بلدان مسلمين، مسلمين بالاسلام. فلا ألغي الوصف الذي جمعنا الأكبر قبل من النيل إلى الفرات، لا، ده الوصف ده بيتعدى إلى أعماق أمريكا وأعماق الصين، لكل مسلم يعيش على وجه الأرض هناك، وأيضا غير المسلم بضابطه الشرعي طالما بيني وبينه عهد وأمان. إذا ماذا تريدون؟ تريدون ألا تكون تفجيرات في ليبيا، تفجيرات في مصر؟ نحن لا نريد أن يكون تفجيرات في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا، يفجرها مسلم بموجب عهد وأمان، ولأن هذا يعود على المسلمين بالضرر، هذا يعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من وفى بالعهود، لكن نبطل شريعة من أجل محاربة؟ لا، هذا ما يكون، لكن نواجه هؤلاء بالشريعة. نعم.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم.
نعم، استعن بالله، شوف لا تنفك عن هذا، بسم الله، اغزو بسم الله، استعن بالله في سبيل الله، قاتل من كفر بالله اذا لم يكن بينك وبينه عهد وامان وذمة. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
مش قاتل من كفر النبي اطلاق، والا النبي يقول اسلام، طيب رفض الاسلام، النبي ما قالش اقتله، قال الجزية، قال الجزية، وما قال القتل، قال الجزية، قال الجزية. نعم.
السادسة والفرق بين حكم الله،
كانت في عالم النبي مش في عالم تبلي، الجيزة موجودة لأخذ شريعة موجودة إلى أن ينزل عيسى بن مريم، فلا يقبل إلا القتال. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
نعم، أن حكم الله حكم منزل فلا يجوز تبديل ولا تغيير، حكم العلماء حكم مؤول أي فيه الاجتهاد، فينبغي أن تلتزم به إذا ظهر لك أن هذا الدليل معه. حكم غير الله وغير العلماء حكم مبدل، وعليه فالشريعة، فالحكم ثلاثة، حكم منزل، حكم الله ورسوله، حكم النص، حكم مؤول، حكم العلماء في اجتهادهم، حكم مبدل، حكم بغير ما أنزل الله وبغير ما اجتهد فيه علماء الملة. نعم، الحكم المبدل اللي هو غير مشرع غير الشريعة، ده فيه التفصيل، هذا فيه التفصيل، المبدل هذا فيه التفصيل، بمعنى أبدلت بمعنى نسبته لغير الشريعة مع علمك بالشريعة فهذا كفر أكبر، لكن تركت إلى غيره ده اسمه استبدال مع اعتقادي أنه شرع الله لكن خالفته فهذا يكون معصية من المعاصي. نعم نعم، يعني منسوخ، حكم منسوخ يعني داخل في الحكم، في الحكم المنزل، فالمنزل دوله أقسام. نعم
السابعة،
فبالنظر الشريعة وبدا أن هذا الحكم منسوخ لفظا وحكم، أو منسوخ لفظا دون حكم، أو منسوخ حكما دون لفظ، دي من فروع حكم الله ورسوله، من فروع ما وليس قسما مستقلا، يقال حكم منسوخ هذا ليس قسما مستقلا، لأن المنسوخ كان دينا، كان دينا يوما ما ثم نسخ، ونسخ لحكمة، ولهذا ليه مشروع أصلا، ولهذا البقاء عليه في الحكم المنزل، ما هو حكم منسوخ غير حكم منزل، هو كان منزل، المنسوخ كان منزل ولا لا؟ كان منزل، كان منزل التوجه لبيت المقدس كان منزل، لكن نسخ إلى ماذا؟ نسخ إلى بدل، إلى غير بدل، إلى بدل أخف، إلى بلد أخف، على حسب لحكمة رحمة بالأمة، يبقى إذن يبقى هذا. لا لا، قصدهم بالمنازل والنصوص، النصوص الشرعية اللي هي فهذه واضح، المؤول اللي هو راجع رسالة العلماء بناء على النصوص، يقصدون الحكم اللي هو قصده النبي هنا، تنزلهم على حكمك لا على حكم الله، هل مراد يعني الحكم المخالف لحكم الله؟ لا، وإنما الحكم الذي تجتهد فيه على أنه حكم الله وقد لا يكون، مش هذا حكم غير منزل الله، حكم علي بغير منزل الله، ولهذا قد يستدل عليك واحد يقول الله جعل الحكم حكمين فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فأنت الآن ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حكم علي وليس حكم الحكم الله، قال فلا تنزلهم على حكم الله ولكن تنزلهم على حكمك، يبقى حكم جاهلي، لأن إذا لم يقل حكم الله يبقى حكم جاهلي، يقول هذا من حكم الله، حكم علي من حكم الله، لكن حكم الله بالتأويل وليس حكم الله بالنص الذي لا يكون أن يكون محكما ولا يخالف، يبقى هذا حكم الله، حكم الله، نرجع إلى العلماء، حكم الله ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي العلم الأمرين والعلماء الذين يستنبطون، حكم الله فاسألوا أهل الذكر، يبقى هذا داخل حكم الله، إنما أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لكم يقولون، حكم الجاهلية الخارج عن حكم الله المنصوص، حكم الله المؤول، المؤول وهكذا اللي هو المبدل. نعم هو نفسه الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، الشيخ الإسلام قسم هذا التقسيم. نعم
السابعة، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا،
انتبهتم هذه صفة حكم علي، لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا، بقي كم باب نخليهم بكرة، لأن الحياة كل يوم ننوي ولكن تحصل مسألة إيه، أي روابط إيه، نعم.
أو أنه جمود متأخر عن مسير رب الحضارة، نعوذ بالله من طمس من طمس البصيرة، وأن من منع النداء برابط القوميات لا ينافي أنه ربما تبع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب أعراضه النسبية.
نعم.
والأواصي العصيبة التي لا تموت مولى الإسلام بنصرة أن وقع من أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام تمام. نسبية. النسبية. النسبية.
النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع، لأنها تشمل المسلم والكافر، ومعلوم أن المسلم عدو للكافر. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله آية. والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المشترك والمختلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. أنا طبعا هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد، وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا. عطفت قلوب حسنة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله سبحانه بحمد ربهم من الآية. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض، حتى دعا الله لهذا الدعاء الصالح العظيم، إنما هي الإيمان بالله جل وعلا.
نعم لا شك. أحد الإخوة يبدو أنه جديد يمكن يقول: يعني تعلمنا من فضلتك هذه القاعدة الذهبية التي نص على السلف لم يختلفوا في مسائل العقيد، لكن يستشكل هذه القاعدة وجود بعض المفردات التي ورد فيها الخلاف، كما جاء: أول ما خلق الله العرش أم القلم، الميزان الذي يوزن به كذا 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 إلى آخره. هذا احنا المسألة تكلمنا فيها كم مرة، يعني كثير جدا جدا، ومثلنا بهذه المسائل التي ذكر فيها الخلاف في هذا، وقلنا هي بأن العقيدة لا اختلاف فيها، لأن العقيدة أصلا ما يطلب فيها الجزم. معنى عقيدة عقدت القلب على كذا، ما طلب فيه الجزم هذا يسمى عقيدة، ولا اجتهاد فيها ولا اختلاف، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، واحدة ما في اختلاف. إنما قلنا كثيرا بأن هذه المسائل هناك جلها ذكروا فيها خلافا وليس فيها الخلاف، مثل مسألة مثلا عذاب القبر على البدن أم على الروح، زي مثل الأخ، هذه اتفاق أهل السنة على أنه وقع البدن وعلى الروح، مثل جنة أسكنها آدم كذا كذا، اتفاق أهل السنة على أنها جنة الخلد، مثل رؤية النبي في المعراج، اتفاق أهل السنة على أن النبي لم يرى ربه بعينه رأسه، وهكذا. يبقى هذه وإن ذكر بعض في خلاف لجهله أو بالإحاطة بمنهج سلف الأم. أما مثلا هل العرش أول أم القلم، هل يوزن الأعمال أم الأشخاص أم كذا، ليست من مسائل الاعتقاد بل من مسائل الاجتهاد. ما يجب عليك أن تعتقد أن العرش أولا من القلب، دي تسمى بمسائل الاجتهاد، وإن كان بابها باب إيه؟ عملي مش باب علمي، مش باب عملي، بدي مسائل اجتهاد اللي هي في فهم النص، العرش أولا كذا، اللي بيوزن العمل ولا العامل ولا كذا ولا كذا إلى آخر ذلك، دي مسائل إيه؟ اجتهاد، وليست مسائل اعتقاد. مسائل اعتقاد لا اختلاف فيها، فجل ما ذكروا في هذا كما قلنا مردود عليه بالإجماعات، وما ذكر هذا في بيان النص، هل اللي بيوزن العمل ولا بيوزن كذا، ورد وزن العمل، ورد وزن العامل، ورد وزن الصحيفة، فكل هذا ورد.
كلام
العرش الأول أم القلم، عند نص بيقول القلم وليس هو نص صريح، وعند نص بيقول العرش وكذا، واخد بالك، فتلجأ أنت إلى الترجيح بما رجحه أهل العلم بأن العرش أولا والقلم أوليته حين قال اكتب مثلا. هذه مسائل اجتهاد، هذه مسائل اجتهاد وليست مسائل اعتقاد. ولهذا وجدت مرة أن أهل السنة يذهبون إلى العرش وأهل البدع والأهواء يذهبون إلى القلم، أبدا أبدا. فانتبه، هذه مسألة مهمة إيه جدا. إذن إجماع أن الأمة لا تختلف في عقيدتها، عقيدتها واحدة، وحاكموا لهذه العقيدة كل أهل البدع والأهواء. نعم.
كلام السيد على الباب شو؟
نعم. طيب ماشي خلاص.
قال العلامة السعدي رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به، فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه.
طيب يبقى هذا كلام فين؟ في التعامل مع الأعداء، فكيف بالتعامل مع المسلمين؟ في إيه؟ تصوير؟ هات نعم اقرأ اقرأها.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله كما في كتاب حديث المساء قال: هنا أسئلة عن الصور والتصوير في الحفلات وفي غيرها. الجواب: أصل التصوير أنه محرم، هذا هو الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمصورين، رواه البخاري من حديث أبي جحيفة، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث. فلهذا أخذ العلماء من ذلك تحريم التصوير، والمجسم مجمع عليه ما له ظل، هذا بالإجماع.
وهذا الذي ليس الذي له ظل، يعني المجسم الذي له ظل. نعم.
وقد تنازع العلماء فيما لا ظل له كالصور في القرطاس والخرق وأشباه ذلك، والجمهور على تحريم ذلك أيضا لعموم الأحاديث ودلالته على المنع، وهذا هو الصواب. دلالة الحديث عامة، لكن يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه كتصوير المجرمين لمحاربتهم ومطاردتهم حتى يحال بينهم وبين الأذى للمسلمين، وهكذا ما تدعو الضرورة إليه من جهة التصوير كتصوير ما يكون من الأمراض الخاصة التي يريد الأطباء أن يعرفوها في بعض الموتى، وكذلك ما يتعلق بصورة الإنسان إذا طلب تابعية أو حرم من الدراسة إلا
تابعية اللي هي البطاقة يعني.
أو حرم من الدراسة إلا بصورة للضرورات قال والحاجات التي تشبه الإكراه. فإذا كان لا يعطى تابعية حفيظة نفوس أو شهادة علمية إلا بصورة، فهذا يعتبر من الإكراه أو من باب الضرورة. وقد كنت فيما مضى أعتقد أن عندي توقف فيما يتعلق بالصور في جهاز التلفاز التي تنقل فيه الصور، صور المحاضرات والندوات، وكنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود
كما سمعتم أنتم في الفتاوى السابقة. أتوقف أتحرج أليس كذلك؟ صحيح.
ولا أرضى بوجود تلك وقت إلقاء المحاضرة، ثم بدأ لي أن أخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضرة التي تلقى بواسطة التلفاز أنها يعم نفعها أكثر، فإذا جاز التصوير في التابعية ونحوها وهي مصلحة فردية حاجة فردية، فكيف بالحاجات التي يعم نفعها والمصالح التي يعم نفعها؟ فهذا مما قوي عندي عدم التشديد في منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعم نفعها للمسلمين فيما يلقى من طريق التلفاز ونحوه. هذا هو وجه عدم المنع في هذا وعدم التوقف عنه. وللمسألة مجال آخر من جهة المنع، لكن الأقرب عندي الآن والأظهر عندي أن ما كان يتعلق بالمصلحة العامة أعظم وأكبر مما يتعلق بالمصلحة الفردية في تابعية ونحوها. نسأل الله للجميع التوفيق.
إذن آخر حال الشيخ أنه مسألة التوقف تحول عنها إلى مسألة الإباحة. نعم، المقيدة بهذه المصلحة.